بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فحديثنا موصول أيها الأحبة حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وما قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سل سيفه يوم أحد: شم سيفك فإني أرى السيوف ستسل اليوم. فهذه القصة لم يكن الرجل قد سل فيها السيف، ولكن الفرس لوح بذنبه فسل السيف ولم يرد صاحبه سله، هكذا في القصة. ولا ريب أن الحرب تقوم بالخيل والسيوف، ولما لوح الفرس بذنبه فاستل السيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى السيوف ستسل اليوم. فهذا له محمل من ثلاثة محامل: أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ظنه في ذلك، ولم يجعل هذا دليلا عاما في كل واقعة تشبه هذه. وإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أحد أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل من أمته، كان إذا قال أظن كذا أو أرى كذا خرج الأمر كما ظنه وحسبه، فكيف يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد علم قبل مخرجه أن السيوف ستسل ويقع القتال، ولهذا أخبرهم أنه رأى في منامه بقرا تنحر، وعلم أن ذلك شهادة من قتل من أصحابه. الثالث أن الوحي الذي كان يعرف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الحوادث والنوازل كان مغنيا له عن الإشارات والعلامات والأمارات وما في معناها مما يحتاج إليه غيره، وأما ما يأتيه خبر السماء صباحا ومساء فيخبره بقوله أرى السيوف ستسل لم يكن عن تلك الأمارة، وإنما وقع الإخبار به عقيبها، والشيء بالشيء يذكر. قال رحمه الله: فصل. وأما ما احتج به ونسبه إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وقدت الحرب لما رمى واقد بن عبد الله الحضرمي، والحضرمي حضرت الحرب.
يعني وأما ما احتج به من يرى الطيرة ويصححها، نعم، كما جاء في الحاشية. ونسبه إلى قوله صلى الله عليه وسلم،
ونسبه إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وقدت الحرب لما رمى واقد بن عبد الله الحضرمي، والحضرمي حضرت الحرب. فكذب عليه صلى الله عليه وسلم، وإنما قال ذلك أعداؤه من اليهود فتطيروا بذلك وتفاءلوا به، فكانت الطيرة عليهم ووقدت الحرب عليهم.
نعم.
قال: فصل. وأما استقباله صلى الله عليه وسلم الجبلين في طريقه وهما مسلح ومخرج،
يعني احتجاج بهذه الأشياء على الطيارة أمر عجيب يعني. نعم. سواء في القول الأول: شم سيفك فإني أرى السيوف ستسل اليوم، ولما لوح الفرس به فاستل السيف قال إني أرى السيوف ستسل، يعني يكون هذا لما سل سيفة فقال إني أرى السيوف ستسل، يبقى هذا أخذ بالطيرة. وأيضا هنا وقدت الحرب لما رمى واقد بن عبد الله الحضرمي، فقال وقدت من واقد، فكل هذا لا دليل عليه في الطيرة، فإن كل هذا لا يأتي بشيء. نعم.
قال: فصل. وأما استقباله صلى الله عليه وسلم الجبلين في طريقه وهما مسلح ومخرئ، وترك المرور بينهما، وعدل ذات اليمين، فليس هذا أيضا من الطيرة، وإنما هو من العدول عما يؤذي النفوس ويشوش القلوب إلى ما هو بخلافه.
هذا هو ملحظ يعني الفارق في كل هذه الأشياء. يعني هذا سهل، أرى أن الله قد سهل عليكم، وأيضا هذا ودي مسلح ومخرئ وكذا، فهو عدل عما يؤذي النفوس. يعني أنا ما أجلس في وادي اسمه وادي جهنم مثلا، يعني إذا نزلنا وادي وسألت وادي هذا اسمه إيه؟ يقول وادي جهنم. أقول طيب امشوا 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 إلى مكان آخر. فهذا إنما هو عدول عما تكرهه النفوس، ويجد وتنقبض منه النفوس، كما أن الفأل كلمة طيبة تنشرح لها النفوس. لا علاقة لهذا بالطيرة، وأن هذا الاسم يأتي بكذا أو أن هذا الاسم يأتي بكذا، إنما هو عبارة عما يكون في النفوس المستقيم من انقباض أو انشراح. هذا هو، هذا هو خلاصة المبحث. أما الطيرة فما أمضاك أو ردك، التي كان عليها الرجالية يزجرون الطيرة، فإن أخذت ذات اليمين خرجوا، وإن أخذت ذات الشمال أحجموا. فرق كبير جدا أن تعلق الخروج والإمضاء أو العودة على شيء وتقول هذا يدل على الخير أو على الشر، هذا يأتي بخير وهذا يأتي بشر، وبين النفس التي تنشرح للكلمة الحسنة وللرائحة الحسنة وللمنظر الحسن وهكذا. هذا هو الذي يريد ابن القيم رحمه الله تعالى أن يفرق به بين طيرة الجاهلية وبين الفأل الحسن، أو ما يجده الإنسان عند الأسماء القبيحة أو الأسماء الحسنة. نعم.
قال كالعدول عن الاسم القبيح وتغييره بأحسن منه.
بس هذا هو. نعم. وقد تقدم تقرير ذلك بما فيه كفاية. نعم.
وأيضا فإن الأماكن فيها الميمون المبارك والمشؤوم المذموم، فاطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم على شؤم ذلك المكان وأنه مكان سوء فجاوزه إلى غيره، كما جاوز الوادي الذي ناموا فيه عن الصبح إلى غيره، وقال هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، والشيطان يحب الأمكنة المذمومة وينتابها. وأيضا فلما كان المرور،
والله أنا في نفسي من ذلك شيء أيضا، مسألة الميمون المبارك، مكان ميمون المبارك والمكان المشؤوم المذموم، كذلك قوله رحمه الله قبل ذلك والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن له والبركة، ويخلق بعد ذلك نحوسا. أنا في نفسي من ذلك شيئا، أو أنا لا أفهم مراد ابن القيم، ما معنى أماكن ميمونة وأماكن مباركة إلا بنص؟ فالمسجد الحرام مكان ميمون مبارك، ومسجد النبي مكان ميمون مبارك، والنبي قال في الوادي فإني في وادي مبارك، بركة دل عليها الشرع. أما أن هذا الجبل جبل مبارك أو هذا جبل منحوس، والله جعل الأعيان منحوسة أعيانا مباركة وكذا، ومن يطلع على هذا؟ وإذا كان النبي سيخبر، النبي أخبر لبي في هذا الوادي المبارك وكذا، نعم صار مباركا بنص الشارع، وتكون البركة فيه بركة شرعية تعود إلى ماذا؟ مسجد الحرام يعود إلى ماذا؟ أحكام، ومن دخله كان آمنا، وصلاة في بمئة ألف صلاة، هذه محل البركة، محل البركة. لكن أن الإنسان قد يجري عليه أمور قدرية في مكان معين من مصائب تنقبض نفسه، هذا محل الشؤم، نقول كذا تنقبض نفسه، فنقول غير محل دارك، بيع فرسك، هذا صحيح. إنما أن يقال هذا وادي المبارك، وادي المبارك، وأن الله قد يخلق أماكن مبارك، يقول الشيخ هنا الإمام، فإن الأماكن فيها الميمون المبارك والمشؤوم المذموم، فاطلع رسول الله على شؤم ذلك المكان. طيب وأخبر الأمة ولا ما أخبر؟ النبي قال هذا وادي مشؤوم، ما قال. يقول كما جاوز الوادي الذي ناموا فيه عن صبح إلى غيره، وقال هذا مكان حضرنا فيه الشيطان. طيب ماشي صح، النبي علل هذا حضرنا فيه الشيطان، الشيطان قد يحضر في مكان، ليس الأمر عائد إلا أن هذا المكان مشؤوم وإنما حضر فيه الشيطان، وقد تكون هناك أماكن مأوى، مثل ما نقول دورات المياه، كان النبي يستعيذ الله من عدوك من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث، لكن ما يقال مكان مشؤوم، يقال هذا مأوى الشيطان بنص الحديث. ففي النفس من ذلك شيء، أو يكون شيخ الإسلام أو يكون ابن القيم يريد شيئا أنا ما أفهمه. أنا أقول ليس هناك مكان ميمون، مكان مبارك إلا بنص، والبركة تعود إلى بركة شرعية. هذا جبل نحب، أحد جبل يحبنا ونحبه، جذع بكى لما كان يستمع من الذكر. فقول إن الله خلق سبحانه وتعالى بعض الأعيان سعودا مباركة ويقضي بسعادة من قاربها، كيف هذا؟ فين هذا الكلام؟ هذا في الأماكن التي نص عليها الشارع، وإلا الأماكن الجمادات ما فيها سعود ولا فيها مبارك إلا بالنص، ويعود الأمر إلى أمور شرعية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مع أن البركة العامة في المساجد باعتبار أنها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فانضاف إلى هذا الأمر العام فضل المساجد عموما دون تمييز ثلاثة مساجد هي التي يشد إليها الرحال. لماذا؟ لمضاعفة الصلاة في هذه الأماكن بنص الشارع. لكن نقول الأماكن اللي تشاء من الإنسان اللي هو في الدار وكذا، اللي هي الأماكن اللي ينزلها الإنسان، أنا أشتري دارا وأسكن دارا، فإذا بهذه الدار جرى علي أنواع من القدر لا علاقة لها بالدار من المصائب، فانقبضت نفسي، هذا المسموح به في هذا الباب، هذا المسموح به وهو المراد بالفعل الحسن، الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان فينشرح صدره، فينشرح صدره، هذا فقط. أما ما أمضاك أو ردك فهذا من طيرة الشرك. أما أن نقول أماكن منحوسة، أماكن سعود ومباركة، هذه لا تعرف إلا من قبل النص، والبركة فيها تعود إلى بركة شرعية. نعم. فقول ابن القيم، وأيضا فإن الأماكن، يعني شوف قوله قبل ذلك قول ليس فيه أي محظور، وهو مثلا وما استقبله الجبلين في طريق وهما مسلح ومخرئ وترك المر بينهما وعدل ذات اليمين، فليس هذا أيضا من الطيرة، وإنما هو من العدول عما يؤذي النفوس. انتبه التعليل، هذا تعليل صحيح، عما يؤذي النفوس ويشوش القلوب إلى ما هو خلافه. ولهذا أنا وأنت كلنا إذا نزلنا واديا فسألنا هذا وادي ماذا، فقال القائل هذا وادي جهنم، أظن لم يتردد واحد فينا يقول أعوذ بالله يلا نمشي، مع أنه ما يأتي هذا بشر، وكونه يسمى بوادي جهنم هذا لا يأتي بشر، لكن النفس تنقبض وتكره مثل هذه الأسماء. لهذا نقول ماذا؟ اعدل عن هذا المكان إلى غير، كالعدول عن الاسم القبيح وتغييره بأحسن منه. وقد تقدم تقرير ذلك بما فيه كفاية. وأيضا فإن الأماكن فيها الميمون المبارك والمشؤوم المذموم، فاطلع رسوله على شؤم ذلك المكان وأنه مكان سوء فجوزه إلى غيره، كما جوز الوادي الذي نام. لو هذا دل عليه الوحي والنبي قال هذا مكان مشؤوم هذا كان مبارك هذا يستثنى، لكن حينئذ لا يعمم الحكم. قال رحم الله وأيضا فلما كان المر بين ذلك الجبلين قد يشوش القلب، يبقى فلما أو فلما كان المرور بين ذلك قد يشوش القلب، ماشي اللي هو مسألة يؤذي النفوس، على أن نقول في ذلك قولا كليا نبين به سر هذا الباب حوله وعونه وتوفيق. طيب ما هو القول الكلي؟ انتبهتم يا إخواني انتبهتم من الملاحظة في هذا التعليق ان مكان ميمون مبارك ومكان مشؤوم مذموم في ذاته هذا لا يعرف الا بنص، لكن هذا البيت انا اقول والله بيت مبارك علي، يعني الحمد لله منذ ان سكنت هذا البيت وتقدير الله بالخير لي موجود، هذا ناسب ما قدره الله سكن البيت فانشرح صدري للبيت. طيب اقول ولد مبارك، الولد البار بي، الولد البار بي، الولد اللي أجد معه الراحة، فأقول ولدي هذا ولد مبارك، بركة فعل، بركة فعل، بركة بر، بركة أنس، بركة صلة، بركة سهولة، ولد مبارك. أعطيه جنيها يرضى، ما أعطيه يرضى، إنما ولد تعطيه الألف ما تعطيني. نعم. طيب ثم وضع شيخه هنا قاعدة كلية في ذلك فقال:
قال: أعلم أن بين الأسماء ومسمياتها ارتباطا قدره العزيز العليم وألهمه نفوس العباد وجعله في قلوبهم بحيث لا تنصرف عنه، وليس هذا الارتباط هو ارتباط العلة بمعلولها.
كويس، ليس ارتباط العلة بمعلولها، يعني إذا وجدت العلة وجد المعلول. نعم.
ولا ارتباط المقتضي الوجوب لمقتضاه وموجبه، بل ارتباط تناسب وتشاكل اقتضته حكمة الحكيم.
ارتباط تناسب وتشاكل، هذا سهل، سهيل أرى الله قد سهل، تناسب وتشاكل ليس إلا ومعلول ومقتضي الوجوب لمقتضاه وموجبه، إن من إذا أقبل سهيل لابد أن يسهل الأمر، وإذا كان المقبل هو صعب يبقى لابد أن يصعب الأمر. لا، ليس هذا، وإنما هي نفوس تأنس وتأمل من باب مشاكلة، أنت متقدم البنت قالوا لك اسمها سهيلة وأبوها سهل، لا إن شاء الله ربنا يسهلك بقى، إحنا نعلق كده، هنعلق كده ولا يعني أنت متقدم لمين؟ سهيلة وابوها سهل، ما شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ابشر ان شاء الله الله يسهل لك باذن الله، سهيلة بنت سهل، ما شاء الله ما شاء الله. لكن ما اسمها؟ غليظة، ابوها شديد شديد، غليظة بنت شديد، الله يستر. هكذا نقول اي واحد يعلق بهذا، ليس ارتباط هنا العلة بالمعلول ولا المقتضي الوجوب لمقتضاه وموجبه، وإنما ارتباط تناسب وتشاكل ثم انشراح صدور تألف الاسم الحسن وتألف المنظر الحسن وتألف الرائحة الحسن. نعم. فقل أن ترى،
فقل أن ترى اسما قبيحا إلا وبين مسماه وبينه رابط من القبح، وكذلك إذا تأملت الاسم الثقيل الذي تنفر عنه الأسماع وتنبو عنه الطباع فإنك تجد مسماه يقارب أو يلم أن يطابق.
نعم.
ولهذا من المشهور على ألسنة الناس أن الألقاب تنزل من السماء، فلا تكاد تجد الاسم الشنيع القبيح إلا على مسمى يناسبه.
نعم، الله عز وجل قد يقدر هذا، يعني مثلا قدر أن هذا الشخص صعب فيقدر لأبيه أن يسميه صعبا فقط، وليس أنه إذا سماه صعبا حتما سيخرج صعبا. تبعتم يا إخوان؟ نعم. وفي ذلك قول القائل،
وفي ذلك قول القائل: وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه.
في لقبه. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: وهذا كثير ما يوجد أيضا في أسماء الأجناس، والواضح له عناية بمطابقة الألفاظ للمعاني ومناسبتها لها، فيجعل الحروف الهوائية الخفيفة للمسمى المشاكل لها كالهواء، والحروف الشديدة للمسمى المناسب لها كالصخر والحجر.
ماشي، هذا نوع التناسب. شوف نوع التناسب ومشاكلة، فالصخر الحجر، شوف تجد الحروف المفخمة، الصخر الحجر، وإذا تتابعت حركة المسمى،
وإذا تتابعت حركة المسمى تابعوا بين حركة اللفظ كالدوران والغليان والنزوان.
نعم، الدوران دوران لما يدور، غليان لما يغلي، صهيل للصوت نفسه. نعم.
وإذا تكررت الحركة
نهيق، الحمار نهيق، تجد بينه وبين صوت الحمار تناسب. نعم.
وإذا تكررت الحركة كرروا اللفظ كقلقلة وزلزلة ودكدكة وصرصرة.
نعم، لأن زلزلة شيء بعد شيء، دكدكة صرصرة نفس المسألة، إن تكررت يعني مجرد وجود الحركة تجد مثل الدوران والغليان. طب إن تكررت كرروا أيضا، قل قال زل زلا دك دكا صر صارا، هذا نوع عزيز من العلم الحقيقة، هذا نوع عزيز من العلم. ولهذا البعض يقول بأن العرب وضعوا هذه الألفاظ بناء على الكون وبناء على الواقع وما يناسب ذلك، لكن في هذا نظر، ولهذا اختلف هل اللغات توقفية ولا هذه يعني إنما هي اجتهادية، وكأن العرب اجتمعوا فاشتقوا من هذا المنظر، مثل ما تقول خرير الماء، خرير مثلا يناسب الصوت، فشق شقت العصافير، شق شق شق، لم يرد أن العرب اجتمعوا وأخذوا من هذا، وأي عرب اجتمعوا، ولهذا يبعد هذا. لكن الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها حتى الحبل والقصع وغير ذلك، لكن تجد هذا الارتباط. ولهذا هذه اللغة عجيبة، لغة العرب، وهي بلا نزاع ولا توقف ولا تردد خير اللغات. ولهذا كما أن شريعتنا صارت خير الشرائع لاشتمالها وشمولها وسهولتها ويسرها وصلاحيتها لأن يستقيم عليها الإنس والجن، وكذلك لغتنا فيها من المرونة والوفرة والكثرة في المفردات والمناسبة والمشاكلة ما يبهر العقول، ما يبهر العقول. ولهذا سبحان الله تجد بعض الألفاظ كأنما يفسر نفسه بحروفه من غير أن تطلب تفسيرا، على الأقل يقع في قلبك هذا المعنى، تجد يقع في قلب العامي مثلا، يعني اقرأ قول الله عز وجل فكبكبوا فيها هم والغاوون، فكبكبوا في معنى يقع في قلبك ولو لم تعلم ما هذا هو، ما المعنى هذا كما في القاموس. نعم.
وإذا اكتنز المسمى وتجمعت أجزاؤه جعلوا في اسمه من الضم الدال على الجمع والاكتناز ما يناسب المسمى كالبحتر للقصير المجتمع الخلق.
نعم.
وإذا طال جعلوا في اسمه من الفتح الدال على الامتداد نظير ما في المعنى كالعشنق للطويل.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
ونظائر ذلك أكثر من أن تستوعب، وإنما أشرنا إليها أدنى إشارة.
طبعا هذا نوع من العلم، هذا نوع من العلم عظيم ودقيق. وأظن أن ابن القيم ذكر في موضع آخر أنه قد استفاد هذه القاعدة من شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لفت نظره إليها. نعم.
وذكر موضع آخر لابن القيم في جلاء الأفهام والبدائع والتحفة.
نعم. أي نعم، هذه قاعدة يعني عظيمة. نعم. فيكون هنا نوع المناسبة، ابن القيم يريد أن يقول نوع المناسبة الذي يوجد هنا كالمناسبة أيضا بين الاسم والإيه، بين الاسم وما قد يكون عليه صاحبه من التناسب والتشاكل، لا أن هذا علة في هذا، فليست الارتباط علة، الارتباط ارتباط علة بمعلول، وإنما تناسب وتشاكل. نعم.
وهذا هو الذي أراده.
وهذا حتى مثلا نجد مثل هذا أو قريب منه، وإن كان هذه يعني عامية لكن قريب منها في هذا، تجد حتى الناس في التعامل. يعني مثلا حينما يرعى الراعي إبلا ماذا سيقول إذا أراد أن يدعي عليها؟ ها هو هو كده يعني يناسب هذا. طب إذا كان مثلا عندك الدجاج، إذا المرأة أرادت أن تدخل الدجاج إلى الحظيرة أو كذا، ماذا تقول؟ ها هتقول نفس ما يقول الراعي للبعير؟ أبدا، إنما شيء ها يناسب. فإذا كان أصغر شيء مناسب. فاستعمال مثل هذه الأشياء بما يناسب ماذا؟ بما يناسب الطبيعة، بيناسب الطبيعة. نعم.
وهذا هو الذي أراده من قال بين الاسم والمسمى مناسبة.
صحيح.
فلم يفهم عنه بعض المتأخرين مراده، فأخذ يشن عليه بألا تناسب طبعيا بينهما، واستدل على إنكار ذلك بما لا طائل تحته، فإن عاقلا لا يقول إن التناسب الذي بين الاسم والمسمى كالتناسب الذي بين العلة والمعلول.
انتبهتم؟ نعم، ليس كذلك. فهو أنكر ظنا أن القائل بين الاسم والمسمى مناسبة أنه إنما يريد كالمناسبة بين العلة والمعلول. نعم.
وإنما هو ترجيح وأولوية تقتضي اختصاص الاسم بمسماه، وقد يتخلف عنه اقتضاؤها كثيرا.
هذا الذي نريد أن نقوله بقى، وقد يتخلف عنه اقتضاؤها كثيرا. قد، لكن كما قلنا النفس تنشرح وترجو وتطمع. لهذا أنا أسمي ولدي بالاسم الحسن وكذا لفوائد كثيرة جدا من هذه. أو أولا طبعا اسم الحسن يدعى في الناس بهذا الاسم الحسن، فربما يكون الاسم اسما قبيحا فيعقد الولد من أجل ذلك. الأمر الثاني أنني أرجو أن يجعل الله عز وجل له من اسمه نصيبا من الطباع وكذا، فيكون هنا الأمر عائد إلى مثل هذا. نعم.
والمقصود أن هذه المناسبة تنضم إلى ما جعل الله في طبائع الناس وغرائزهم من النفرة من الاسم القبيح المكروه.
نعم، هذا الأمر نسميه أمر نفسيا. نعم.
وكراهته وتطير أكثرهم به، وذلك يوجب عدم ملابسته ومجاوزته إلى غيره، فهذا أصل هذا الباب.
لأن ربما الاسم هذا القبيح يوقعك في التطير الجاهلي. نعم. فسميت مثلا ولدك صعبا مثلا، فخلاص انقضح في ذهنك ان اي شيء يحصل له هيكون بسبب اسمه، اي شيء حتى ربما الشيء المعتاد. اذا ذهب ليسافر ففاته القطار قال انا عارف انت اسمك صعب يعني مش، اذا جاء يصلح شيئا فكسر انا عارف اصلا اسمك صعب وكذا، فيقع في التشاؤم المحظور، وهو ان يربط بين الاسم وبين ما يجري. فأراد الشارع أن ترفع هذا الأمر. نعم.
قال فصل: وأما كراهية السلف أن يتبع الميت بشيء من النار أو أن يدخل القبر شيء مسته النار، وقول عائشة رضي الله عنها لا يكون آخر زاده أن تتبعوه بالنار، فيجوز أن يكون كراهتهم لذلك مخافة الإحداث لما لم يكن في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف وذلك مما ينتج الطيرة به والظنون الردية بالميت.
نعم.
وقد قال غير واحد من السلف منهم عبد الملك بن حبيب وغيره إنما كرهوا ذلك تفاؤلا بالنار في هذا المقام أن تتبعه. وذكر ابن حبيب وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي على جنازة، فجاءت امرأة ومعها مجمر فما زال يصيح بها حتى توارد بآجام المدينة.
نعم.
قال بعض أهل العلم،
لكن هذا فيه، نعم، يقول هذا من حديث حنش بن معتمر مرسلا وتصح المعتمر صحبه بل ضعفه البخاري والطائف. نعم.
قال بعض أهل العلم وليس خوفهم من ذلك على الميت لكن على الأحياء المجبولين على الطيرة.
أي نعم.
لئلا تحدثهم أنفسهم بالميت أنه من أهل النار.
يعني ذباع بنار. والصحيح أن ذلك لأنه بدعة ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في ذلك. فأن تتبع الجنازة ويتبع الميت بشيء من النار فهذا يحتاج إلى دليل ولا دليل. نعم.
لما رأوا من النار التي تتبعه في أول أيامه من الآخرة ولا سيما في مكان يراد منهم فيه كثرة الاجتهاد للميت بالدعاء فإذا لم يبق له زاد غيره فيظنون أن تلك النار من بقايا زاده إلى الآخرة فتسوء ظنونهم به وتنفر عن رحمته قلوبهم في مكان هم فيه شهداء الله كما جاء في الحديث الصحيح لما مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت فقالوا ما وجبت قال وجبت له الجنة أنتم شهداء الله في الأرض من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. وفي أثر آخر إذا أردتم أن تعلموا ما للميت عند الله
طبعا هذا الإخبار بأن هذا من الجنة من أهل الجنة وهذا من أهل النار إنما كان بوحي. ومن هنا قول بعض العلماء أنه يقطع بالجنة لمن اتفق عليه الثناء عليه أهل السنة وأهل الحق. هذا قول الحقيقة ضعيف استدلالا بهذا النص. فأنتم شهداء الله في الأرض من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار لما قال النبي وجبت له الجنة. وهذا استدلال ضعيف. لكن نقول من أثنت الأمة عليه رجي له ذلك. من أثنى عليه أهل الحق رجي له ذلك. فنرجو لابن باز إن شاء الله أن يكون من أهل الجنة. نرجو للألباني رحمه الله أن يكون من أهل الجنة. نرجو. وأهل السنة يتفقون على الثناء عليهما وعلى أمثالهما من العلماء. لكن ما نقطع ولا نجزم. كذلك مالك كذلك الشافعي. فلا نقطع لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له النص. وأما هذا النص فإن النبي عين فقال وجبت له الجنة. فلا نشهد إلا بوحي. والنبي قد أخبر. لكن النبي لما قال أنتم شهداء الله في الأرض من أثنيتم عني خيرا وجبت له الجنة من باب الرجاء. يعني من أثنيتم عليه خيرا يا صحابتي ومن على دربكم وكانوا متبعين لكم هم أهل الحق وأهل السنة لا عموم الناس من أثنيتم عليه خيرا وجبت الجنة يعني رجي له ذلك. وليس وجبت أن نقطع لمن يشهد له أهل الحق بالخير نقطع له بالجنة. انتبهتم؟ يبقى لا تأتي أنت تأخذ من النص من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة وتترك أن النبي عين هذا بعينه وقال وجبت له الجنة. ولهذا يكون هذا الحديث فين؟ في ماذا؟ في فضيلة من أثنت عليه الأمة خير. وفي ماذا؟ وفي قبول شهادة هذه الأمة المباركة وأنها أمة عدول. وفي ماذا؟ وفي أن من أثنت عليه الأمة رجي له الخير. نعم.
وفي أثر آخر إذا أردتم أن تعلموا ما للميت عند الله فانظروا ما يتبعه من حسن الثناء. فقالت عائشة رضي الله عنها لا يكون آخر زاده من الثناء والدعاء أن تتبعوه بالنار فتهيجوا بها خواطر الناس وتبعثوا ظنونهم بالتطير بالنار والعذاب والله أعلم.
نعم.
قال فصل وأما تلك الوقائع التي ذكروها مما يدل على وقوع ما تطير به من تطير فنعم وها هنا أضعافها وأضعاف أضعافها. ولسنا ننكر موافقة القضاء والقدر لهذه الأسباب وغيرها كثيرا وموافقة
انتبه ولسنا ننكر موافقة القضاء والقدر لهذه الأسباب وغيرها كثيرا. يعني يقدر الله عز وجل الشيء فيناسب أن يكون في محل تطير فيه فيقع المقدور في هذا الموضع فيظن الظان أنه إنما وقع بسببه، وهو ليس كذلك، وإنما من موافقة القدر. نعم. وموافقة،
قال وموافقة حذر الحاذرين وظنون الظانين وزجر الزاجرين للقدر أحيانا مما لا ينكره أحد.
نعم.
ومن الأسباب التي توجب وقوع المكروه الطيرة كما تقدم، وأن الطيرة على من تطير، ولكن نصب الله سبحانه لها أسبابا يدفع بها موجبها موجبها وضررها من التوكل عليه وحسن الظن به وإعراض قلبه عن الطيرة وعدم التفاته إليها وخوفه منها وثقته بالله جل وعلا. ولسنا ننكر أن هذه الأمور ظنون وتخمين وحدس وخرص، وما كان هذا سبيله فيصيب تارة ويخطئ تارات.
نعم. تبهتم هذه، انتبهوا إليها. نعم.
وليس كل ما تطير به المتطيرون وتشاءموا به وقع جميعه وصدق، بل أكثره كاذب وصادقه نادر، والناس في هذا المقام إنما يعولون وينقلون ما صح ما صح ووقع ويعتنون به، فيرى كثيرا والكاذب منه أكثر من أن ينقل.
نعم.
قال ابن قتيبة رحمه الله: من شأن الناس حفظ الصواب للعجب به والشغف والاستغراب وتناسي الخطأ. قال: ومن ذا الذي يتحدث أنه سأل منجما فأخطأ، وإنما الذي يتحدث به وينقل أنه سأله فأصاب.
يعني الناس تنقل هذا، يعني يريد أن ابن القيم يقرر قاعدة، يقول مثلا مثلا لو واحد ذهب إلى منجم أو كذا وقدر الله عز وجل أن هذا المنجم قد وقع الشيء وموافقة لكلامه في هذا الموضع، فإن الناس ينقلون هذا. أو يذهب مثلا إلى دجال وهو مريض فيقدر له شفاء له، الناس تنقل هذا. لكن ممكن يكون قد ذهب إلى هذا الدجال 1000 واحد ما حصل له، ما قدر له الله له شفاء، هذا لا ينقل، إنما ينقل الآخر، وبالتالي يروج حاله فين؟ يروج حاله في الناس. فانتبهوا لهذه المسألة. فعلا هذا الحاصل لأن الشيطان ينشر مثل هذا، كما أنه يأخذ الكلمة يتلقفها فيأتي بها إلى أذن الكاهن وكذا فيضع فيه فيضيف إليها 100 كذبة، كذلك أيضا يأتي بهذا الموقف، يأتي بهذا الموقف، فترى الناس يتحدثون ده فلان هذا ده ذهب إليه بعض الناس وكان ذاهب إليه ما يمشي على أقدامه فعاد سليما صحيح، وقد يكون ذهب إلى هذا الرجل 10,000 واحد وما جرى شيء ولا حصل شيء. أو فلانة لم تحمل وذهبت إلى فلان وحملت، وقد يكون ذهب إليه 1000 امرأة وما حملت، ولكن قدر الله لها حملة عند ذلك. كم من امرأة تسير مع طبيبة، تمشي مع طبيبة ربما 10 سنوات ثم بعد ذلك ولا يحصل حمل، ثم بعد ذلك إن تركت العلاج ربما بعد 10 تحمل بدون شيء بدون شيء. بعض إخوانكم كان يتابع مع الطبيبة وكذا حتى أنه فعل بعض العمليات وغذاك وما في شيء، وبعدين تركوا العلاج فحملت مرته طبيعيا بقدر الله عز وجل، لا عمليات ولا علاجات. لكن الناس قد يقولون هذا بسبب الطبيبة، يبقى الطبيبة هذه كذا وكذا، فالناس يتحدثون عن الإصابة ولو كانت نادرة، ولا يتحدثون عن الخطأ وإن كان آلافا. ولهذا يقول ابن القيم: قال ابن قتيبة: من شأن الناس حفظ الصواب للعجب به. امرأة فلان حملت، والشغف والاستغراب وتناسي الخطأ حتى ولو حصل 1000 مرة. نعم.
قال: ومن ذا الذي يتحدث أنه سأل منجما فأخطأ، وإنما الذي يتحدث به وينقل أنه سأله فأصاب.
نعم.
قال: والصواب في المسألة إذا كان بين أمرين قد يقع للمعتوه والطفل فضلا عن أولي العقل، وقد تقدم من بطلان الطيرة.
ولهذا أعطيك واقعا، طبيب في بلد، ليه احنا بنقول ان اهل البلد قد يزهدون في طبيب البلد؟ اهل البلد اخبر، اطلعوهم كثير جدا على وقائع هذا الطبيب، او مثلا شيخ قد يدعي انه شيخ وعرفه كذا، فالناس يقولون هذا كذاب يا رجل، ليه؟ يعرفون مئات كذبات. طيب، لكن دائما البعيد هو اللي يشهد بصدق، لانه جاء مرة فوافق القدر كلام هذا فصار ينشر في الناس أنني كذا وكذا، فالناس نقلوا هذا الذي جرى لهذا الرجل، ولم يأخذوا بشهادة أهل بلد الذين اطلعوا على حالي وهم أخبر. هذا حصل أمامكم ولا لا؟ كل العرافين والمنجمين والصحراء الذين في قرى وبلدان تجد أزهد الناس فيه أهل بلده، لأنهم يطلعون على أحواله، إنما الغريب هو الذي قد ينقل الشيء. نعم.
وقد تقدم بطلان.
قال: والصواب في المسألة.
قال: والصواب في المسألة إذا كان بين أمرين قد يقع للمعتوه والطفل فضلا عن أولي العقل، وقد تقدم من بطلان الطيرة وكذبها ما فيه كفاية. وقد كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تستحب أن تتزوج المرأة أن يبنى بها في شوال، وتقول: ما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني، مع تطيل الناس بالنكاح في شوال.
أي نعم، فدل هذا على كذب الناس في هذا الأمر. نعم، قد يقدر الله لامرأتين على مدار 30-40 سنة طلاقا في شوال، فيقول الناس هذا بسبب أنها تزوج في شوال، ولا يذكر الناس ملايين الحالات تزوجت في شوال ولم يقع طلاق، إنما يذكرون ماذا؟ يذكرون الطلاق ولا يذكرون خلافه. انتبهوا يا أخوان، ولهذا سبحان الله حد يستفيد من كلام العلماء حتى فيما المسائل فيها صحة عقول وأيضا صحة نظر، فالعلماء يلفتون إلى مثل هذه القضايا. يعني الإنسان يفرح من هذه بالكليات والقواعد. فعلا قاعدة ما هي بقى التي ذكرها ابن قتيبة؟ أن الإصابة يذكرها الناس للعجب بها فتنشر، وأما الخطأ فتنساه الناس. ما يريد أن يقرره الشيطان في قلوب الناس يذكرهم به، كما قلت لك الذين تشأموا بالزواج في شوال رجع هذا إلى ماذا؟ حالة أو حالتان وقعت في شوال، حصل طلاق، تزوجت وطلقت، فقالوا لأنها في تزوجت في شوال، فاستقر ذلك عند الناس. لكن هل نقل الناس آلاف الحالات وملايين الحالات في الزواج في شوال وأنه لم يحصل طلاق بل حصلت سعادة؟ هذا لا ينقل، إنما ينقل غيره. أيضا قد يثبت عند الناس أن فلانا عائن. لماذا؟ مرة أثنى على طفل على يد أمه، فقال هذا جميل قمر، فأصيب الولد قدرا، قالوا عائن، مع أنه قد يكون له عشرات المرات يثنى على أطفال ولم يحصل ذلك، فاستقر عند الناس هذا. إلا طبعا بعض الحالات قد يكون هذا أمر استقر فعلا، لأنه يوجد فعلا عائن في بعض الناس يصاب بهذا، لكن قد يوجد من الناس من يقال عنه عائن وليس كذلك بمثل هذا. فخذها قاعدة فإنها نافعة جدا. إن المستقر عند الناس من أباطيل قد تكون راجعة إلى أنها وافق أمر قدر الله عز وجل مرة فنقله الناس على أنه مضطرضا فاضطرض في الناس. تعال يوم الجمعة، العوام ماذا يقولون؟ في ساعة نحس. طيب ساحة نحس هم عندهم كده، مع أن الجمعة فيها ساعة إجابة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوفق عبد مؤمن قائم يصلي إلا أعطاه الله عز وجل. والناس عادي كل يوم جمعة، لكن لو حصل مرة أن اشتبكت عائلتان وحصل تبادل إطلاق نار ومثل بعض، ماذا سيعلق الناس في يوم الجمعة؟ ها؟ سيعلق الناس ماذا؟ قولها هذا يوم جمعة في ساعة نحس، هذه ساعة نحس. وهذا رجع إلى أنه مرة من المرات حصل إشكالية في يوم الجمعة، فقال أحد هذا فانتشر في الناس، فإذا وقع شيء من ذلك يوما ما قالوا نعم هذا رجع لأن الجمعة فيها ساعة نحس. طيب لكن كم الذين يتزوجون يوم الجمعة، وكم الأفراح يوم الجمعة، وكم الناس ما يتحدثون عن هذا، الناس ما يتحدثون عن هذا. نعم
شيخان، يعني قد يتعمد المرء مثلا أن يكون شيء منتشر في الناس في اعتقاد معين، فيتعمد أنه هو يعني يفعله في هذا اليوم حتى يبطل هذا الاعتقاد عند الناس.
مثل هذا جيد لو أن الإنسان كان محل الاقتداء فأراد أن يبطل ذلك للناس، هذا لا إشكال فيه، هذا من إنكار المنكر، فيكون أنكره بفعله. أنتم تقولون يا ناس كذا وكذا، ها أنا أفعل كذا. نعم.
وهذا فعل أولي العزم والقوة من المؤمنين الذين صح توكلهم على الله واطمأنت قلوبهم إلى ربهم ووثقوا به وعلموا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنهم لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم، وأنهم ما أصابهم من مصيبة إلا وهي في كتاب من قبل أن يخلقهم ويوجدهم، وعلموا أنه لا بد أن يصيروا إلى ما كتبه وقدره، ولا بد أن يجري عليهم، وأن تطيرهم لا يرد قضاءه وقدره عنهم، بل قد يكون تطيرهم من أعظم الأسباب التي يجري عليهم بها القضاء والقدر، فيعينون على أنفسهم، وقد جرى لهم القضاء والقدر بأن نفوسهم هي سبب إصابة المكروه لهم، فطائرهم معهم.
نعم لا يفارقه. نعم.
وأما المتوكلون على الله المفوضون إليه العالمون به وبأمره، فنفوسهم أشرف من ذلك وهممهم أعلى، وثقتهم بالله وحسن ظنهم به عدة لهم وقوة وجنة مما يتطير به المتطيرون ويتشائم به المتشائمون، عالمون أنه لا طير إلا طيره، ولا خير إلا خيره، ولا إله غيره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين.
نعم.
قال فصل:
مثل مثلا التشاؤم بصوت البومة، إذا سمع الناس صوت البومة قالوا فلان سيموت، في أحد سيموت في الحي، ولهذا تشاؤمون من الذي سيموت، وربما لأنه قدر الله مرة موت إنسان وكان مع صوت بومة فظنوا أنه إنما مات بسبب هذا الصوت، لهذا صار يتشائمون، مع أنه قد يقع كل يوم، كل يوم يقع صوت البومة، لكن لما ناسب مرة ووافق مرة ما قدر الله عز وجل فارتبط هذا بذلك، صار صوت البومة خلاص، صوت البومة إذا سمعوا تشائموا منه. نعم.
قال فصل: ومما كان الجاهلية يتطيرون به ويتشائمون منه العطاس، كما يتشائمون بالبوارح والسوانح. قال رؤبة بن عجاج يصف فلاتا: قطعتها ولا أهاب العطاس.
نعم.
وقال امرؤ القيس: وقد أغتذي قبل العطاس بهيكل شديد مشك الجنب فعم المنطقي. أراد أنه كان ينتبه للصيد قبل أن ينتبه الناس من نومهم لئلا يسمع عطاصا فيتشاءم به.
نعم بدري قبل أن يسمع عطاصا فيتشاءم به. نعم. وكانوا
إذا عطس من يحبونه قالوا له: عمرا وشبابا.
عمر شبابا، ربنا يخليك يا ابني، ربنا يخليك، وهكذا. يعني أقصد معناه عندنا يعني إنما هم يقولون عمرا وشبابا. نعم.
وإذا عطس من يبغضونه قالوا له: وريا وقحابا.
إيه نعم. فمن يحبونه يخافون عليه، ولهذا قال عمر وشبان كأنما يدعون الله بطول العمر، وإنما إذا عطس من يبغضونه قالوا وريا وقحابا، كأنما يعني يدعون عليه. نعم. والوري كالرمي،
والوري كالرمي داء يصيب الكبد فيفسدها، والقحاب كالسعال وزنا ومعنى.
إيه نعم.
وكان الرجل إذا سمع عطاسا يتشاءم به يقول بكلابي، أي أسأل الله أن يجعل شؤم عطاسك بكلابي.
العطاس سبحان الله. نعم.
وكان تشاؤمهم بالعطس.
ليه؟ هتجد هذا حصل مرة، واحد عطس مرة ووافق قدرا بسوء أو كذا فصاروا يتشاءمون بالعطاس، وربط الشيطان الناس هذا بذلك. وانت تعلمون يا اخواننا الشيطان ما معنى سبحان الله، لأغوينهم أجمعين، لأزينن لهم في الأرض لأغوينهم أجمعين، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. شاركنا في كل شيء يا اخوان، شيطان شارك الناس في كل شيء، ومن أعظم ما يفعل الشيطان مسألة الاعتقادات وتثبيت الاعتقادات الباطلة عند الناس بسبب هذه الأشياء. نعم.
وكان تشاؤمهم بالعطسة الشديدة أشد، كما يحكى عن بعض الملوك أن مسامر له عطس عطسة شديدة راعته فغضب الملك فقال سميره والله ما تعمدت ذلك ولكن هذا عطاسي، فقال والله لئن لم تأتني بمن يشهد لك بذلك لأقتلنك.
الله المستعان. نعم.
فقال أخرجني إلى الناس لعلي أجد من يشهد لي، فأخرجه وقد وكل به الأعوان، فوجد رجلا فقال يا سيدي نشدتك بالله إن كنت سمعت عطاسي يوما تشهد لي به عند الملك، فقال نعم أنا أشهد لك، فنهض معه وقال أيها الملك أنا أشهد أن هذا الرجل عطس يوما فطار ضرس من أضراسه.
هذه الشهادة ورطته، فقال يا الملك عد إلى حديثك ومجلسك. نعم.
فلما جاء الله سبحانه بالإسلام وأبطل رسوله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه الجاهلية من الضلال، نهى أمته عن التشاؤم والتطير.
الرجل كان شد العطاس، هذه طبيعة فيه، حتى أنه عطس يوما فطار ضرس من أضراسه، قال خلاص طيب عفوت عنك. يبقى لم يكن هذا عمدا، أو حصل طارئا فأتشاءم به يقع شر لي أو شيء. نعم.
فلما جاء الله سبحانه بالإسلام،
طبعا هذه الاعتقادات فيها عجب عجاب، يعني إن طلعت أحوال الناس وجدت نظائر هذا عجب. المرأة تجري بلهفة على ولدها، يعني يمكن في هذه الأيام الحقيقة قل يعني مثل هذه الأشياء والاعتقادات، لكن في الزمن الماضي لما لم يكن هناك العلم ودعاة السنة وكذا كانت هذه الاعتقادات موجودة، تجري المرأة بلهفة على ولدها إذا فتح مقصا وأغلق دون شيء، لا تفتح المقص وتغلقه هكذا، هذه مشكلة. الكنس ليلا، لا 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 لا, لا تكنس ليلا، مشكلة كنس ليلا. فمثل هذه الاعتقادات كانت عند الناس، حتى يمكن يعلقون الحديدة معتقدين أن من علق الحديدة من أجل الحفظ حصل بذلك حفظ، لأن من اعتقد في حديد النفعة اعتقد في أي شيء تنتفع طالما اعتقدت فيه. فالتشاؤم بالزمن، التشاؤم بصوت، التشاؤم ب يعني مثلا فلان مات يوم الاثنين او الثلاثاء، هيبقى خميسه ثالثه، طب وبعدين خميسه ثالثه يبقى هياخد حد وراه، اللي تلته خميسه ده هياخد حد وراه. يبقى يا ويل من يموت الاثنين يبقى تلت وخميسه، او يموت التلات يبقى تلت وخميسه، ده مشكله دي تلت وخميسه. ليه بقى؟ لان هذا قد يرجع الى انه يوما ما حصل ان واحد مثلا مات يوم الثلاثاء، فيوم الجمعه مات متى زوجته مثلا أو متى ولده، يبقى تلت خميسه ده راجع ليه إن تلت خميسه، وممكن يكون 10,000 واحد مات يوم الثلاثاء وما حصل شيء، لأن الشيطان يذكرك بهذا. نعم.
فلما جاء الله سبحانه بالإسلام،
الإسلام بقى الحكم، الإسلام الميزان، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان الذي جعلنا نخرج عن مألوف الناس بكل قوة، ولو عرضك جميع الناس فإنك تقف عالي الصوت قوي الحجة، حتى إن بعض المتوكلين على حق توكلي شرب سما يوما ما ليبطل اعتقادا معينا. شيخ الإسلام دعا هؤلاء الرفاعية الخرافية إلى أن يدخلوا هم ومن شاءوا إلى النار بشرط أن وضع أحد شيئا على جسده، مع أن هذا المقام في غير هذا، هذا الفعل في غير هذا المقام لا يشرع، لا يشرع الإنسان أن يقحم نفسه في نار، لكن لما كان لإبطال باطل مع حسن الظن بالله وعظيم التوكل قد يحصل إن شاء الله حسن ظن بالله أنه لا يمسه سوء. نعم. فلما جاء الله
فلما جاء الله سبحانه بالإسلام وأبطل رسوله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه الجاهلية من الضلال، نهى أمته عن التشاؤم والتطير، وشرع لهم أن يجعلوا مكان الدعاء على العاطس بالمكروه ودعاء له بالرحمة
دعاء له
بالرحمة، كما أمر العائن أن يدعو بالتبريك للمعين.
الله أكبر. انظر بقى بما جاء بالإسلام، العطاس اللي كان مزعجا لا ده صار هذا العطاس يستوجب ماذا؟ هذا الدعاء بالرحمة، فأنت تقول الحمد لله فيقول أخوك يرحمك الله، فتقول يهديكم الله ويصلح بالكم، الله أكبر، دعاء ونفع. كذلك العائن، قل اللهم بارك فيه. نعم.
ولما كان الدعاء على العاطس نوعا من الظلم والبغي، جعل الدعاء له بلفظ الرحمة المنافي للظلم، وأمر العاطس أن يدعو لسامعه ويشمته بالمغفرة والهداية وإصلاح البال، فيقول يغفر الله لنا ولكم،
الله
يغفر الله لنا ولكم، أو يهديكم الله ويصلح بالكم.
نعم، يعني هذا هو الثابت. أما الأول يغفر الله لنا ولكم، يقول في حاشية ورد هذا في حديث مرفوع لا يثبت منها شيء، وصح عن غير واحد من الصحابة موقوفا. نعم، لكن يهديكم الله ويصلح بالكم هذا الثابت.
لو صح موقوف له حكم الرفع.
نعم،
لو صح موقوف له حكم الرفع،
لو صح موقوفا نعم، يعني ما يبعد أن يكون له حكم الرفع. نعم، لمثل هذا التقييد لا يكون إلا بهدي، لكن يكون أكمل منه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فأما الدعاء بالهداية فلما أنه اهتدى إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب عما كان عليه أهل الجاهلية، فدعا له أن يثبته الله عليها ويهديه إليها. وكذلك الدعاء بإصلاح البال، وهي حكمة جامعة لصلاح شأنه كله، وهي من باب الجزاء على دعائه لأخيه بالرحمة، فناسب من يجازيه بالدعاء له بإصلاح البال. وما الدعاء بالمغفرة فجاء بلفظ يشمل العاطس والمشمت، كقوله يغفر الله لنا ولكم، ليتحصل من مجموع دعوتي العاطس والمشمت لهما المغفرة والرحمة معا. فصلوات الله وسلامه على المبعوث بصلاح الدنيا والآخرة. ولأجل هذا والله أعلم لم يؤمر بتشميت من لم يحمد، فإن الدعاء له بالرحمة نعمة، فلا يستحقها من لم يحمد الله ويشكره على هذه النعمة ويتأسى بأبيه آدم، فإنه لما نفخت فيه الروح وبلغت إلى خياشيمه عطس، فألهمه ربه تبارك وتعالى أن نطق بحمده فقال الحمد لله، فقال الله سبحانه يرحمك الله يا آدم، فصارت تلك سنة العاطس، فمن لم يحمد الله لم يستحق هذه الدعوة. ولما سبقت هذه الكلمة لآدم عليه السلام قبل أن يصيبه ما أصابه كان مآله إلى الرحمة، وكان ما جرى عارضا وزالا، فإن الرحمة سبقت العقوبة وغلبت الغضب.
الله أكبر. نعم.
وأيضا فإنما أمر العاطس بالتحميد عند العطاس لأن الجاهلية كانوا يعتقدون فيه أنه داء، ويكره أحدهم أن يعطس ويود أنه لم يصدر منه لما في ذلك من الشؤم، وكان العاطس يحبس نفسه عن العطاس
نفسه
وكان العاطس يحبس نفسه عن العطاس
يعني حتى لا يقع منه ذلك لأنه داء وتشأمون منه. نعم.
ويمتنع من ذلك جهده من اعتقاد جهالهم فيه، ولذلك والله أعلم بنوا لفظه على بناء الأدواء كالزكام والسعال والدوار والسهام
والدوار
والسهام وغيرها.
قال والسهام في الحاشية وهو الضمر وتغير اللون وذبول الشفتين، وهو أيضا داء يأخذ الإبل، فهو على بناء الأدواء كالزكام السعال الدوار. شوفوا سبحان الله البناء في العربية، كالزكام والسعال والدوار والسهام. فقالوا العطاس فعال هذه، فألحقوها بماذا؟ بالأدواء. نعم. فأعلموا أنه ليس بداء ولكنه أمر يحبه الله، وهو نعمة منه يستوجب عليها من عبدي أن يحمده عليها. وفي الحديث المرفوع إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. سبحان الله يا إخواني، انظروا كيف أبدلنا الله عز وجل بهذه الشريعة المباركة، كيف أبدلنا الله عز وجل بالخير. سبحان الله. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. الحمد لله الذي هدانا الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي من علينا بالسنة، هذا أخص ما يمن الله به على عبده أن يوفقه الله عز وجل للسنة. ولهذا لا تجد أصح منهجا من أهل الحق ولا أصح عقولا من أهل الحق، حتى في أمورهم الدنيوية، حتى في الأمور الدنيوية تجد مثلا صاحب السنة يوم عرسه يجعل ماله في إطعام الناس لا في إضلال الناس بالرقص والطبل والمزامير. وربما الواحد من هؤلاء يحضر فرقة بعشرات الألوف ولا يطعم الناس. أما صاحب السنة ماذا يصنع؟ يسعد الناس ويطعم الناس ولا يضع جنيها واحدا في معصية، حتى أنه ربما يكون في يوم العرس لو أن أحدا رن هاتفه برنة غناء نهاه عن ذلك فضلا أن يحضر راقصة. يوم المئتم لا يأتي بمقرئ وصرادق يدفع فيه ألاف المؤلفة، وإنما ينظر ما الذي ينتفع به الميت في هذا، يتصدق يدعو له، همه أن يغسله صالح، أن يصلي عليه صالح، أن يقبر في لحد، أن يقف عنده ويطول الدعاء له، والناس يقولون يلا انصرفوا تعالوا إلى الصرادقات، وربما تركوا الميت. احرص على ما ينفعك. فالإسلام والحمد لله أبدلنا مكان هذه الجاهلية نورا نورا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط المستقيم؟ أبدلنا الله بكل خير. ولهذا لما قدم النبي فوجد أعيادا في المدينة وكذا قال لقد أبدلنا الله عز وجل بيومين، وأبطل الإسلام كل الأعياد هذه إلا عيدين، وإذا تفقدت العيدين وجدت فيهما من المنافع ما فيهما، فإن الفرح فيهما يعود إلى مرضات الله أولا قبل مؤانسة الطبع، والتوسعة على الأولاد. لكن انظر إلى عيد الفطر فإنه عيد يعقب عبادة عظيمة يرك من أركان الإسلام، لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وانظر إلى عيد الأضحى وهو الذي يتخلل أيضا ركنا آخر من أركان الإسلام وهو الحج. فهما عيدان شرعيان يجتمع لنا الفرح الشرعي فيهما مع التوسعة على الأولاد والأنس وزيارة الأرحام وغير ذلك من اللهو المباح. دعهما فإنه يوم عيد. فالحمد لله، الحمد لله. الأخت المسلمة المرأة مجبولة على محبة التزين والتجمل وغير ذلك من هذه الأمور، فما حرم عليها الإسلام أن تتجمل وأن تزين الزينة المشروعة، لكن اجعلي هذا لزوجك فإنه أسعد له وأبعد عن المعصية. لكن انظر إلى المتبرجات، جعلنا هذا للذئاب البشرية حتى إذا عادت إلى الزوج فإذا بالرثاثة وقلة الاهتمام، حتى ربما انصرف الزوج عنها وربما أدى ذلك إلى الطلاق. فأعطى الإسلام للمرأة ما تشاء لكن لزوجها. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والعطاس ريح مختنقة تخرج وتفتح السدد من الكبد، وهو دليل خير للمريض، مؤذن بانفراج بعض علته، وفي بعض الأمراض يستعمل ما يعطس العليل.
نعم، يعني يعطى مهيجات حتى يحصل عطاس. نعم.
ويجعل نوعا من العلاج ومعينا عليه، وهذا قدر زائد على ما أحبه الشارع من ذلك وأمر بحمد الله عليه وبالدعاء لمن صدر منه وحمد الله عليه.
هذا وجدناه في أبائنا وأمهاتنا. مثلا إذا كان عند الإنسان علة معينة فيأتون بالليمون فيستنشق الإنسان بوضع في أنفه كذا بحيث يهيج فيحصل عطاس، يقولون خلاص فينزح عنك، تنزح عنك العلة، لأن إخراج الفضلات أمر عظيم جدا في باب التداوي. إخراج فضلات العرق، فضلات يعني الأنف، فضلات الأذن، هذه الأشياء كلها إخراج الفضلات مما يريح. ولهذا الطب يقوم على أمرين: وقاية مما يدخل، واستفراغ للمحل. دائما الاستفراغ، ولهذا الحجامة من السنة وهي طيبة، الفصد. نعم.
ولهذا والله أعلم يقال شمته إذا قاله يرحمك الله، وسمته بالمعجمة وبالمهملة، وبهما روي الحديث.
إيه، سمته وشمته. نعم.
فأما التسميت بالمهملة فهو تفعيل من السمت الذي يراد به حسن الهيئة والوقار، فيقال لفلان سمت حسن، فمعنى سمت العاطس وسمت العاطسة وقرته وأكرمته وتأدبت معه بأدب الله ورسوله في الدعاء له، لا بأخلاق أهل الجاهلية من الدعاء عليه والتطير به والتشاؤم منه. وقيل سمته دعا له أن يعيده الله إلى سمته قبل العطاس من السكون والوقار وطمأنينة الأعضاء، فإن في العطاس من انزعاج الأعضاء واضطرابها ما يخرج العاطس عن سمته، فإذا قال له السامع يرحمك الله فقد دعا له أن يعيده إلى سمته وهيئته. وأما التشميت بالمعجمة فقال طائفة منهم ابن السكيت وغيره إنه بمعنى التسميت، وإنهما لغتان ذكر ذلك في كتاب القلب والإبدال، ولم يذكر أيهما الأصل ولا أيهما البدل. وقال أبو علي الفارسي المهملة
يعني هي الأصل التسميت والتشميت بدل، أو الأصل التشميت والتسميت بدل. نعم.
وقال أبو علي الفارسي: المهملة هي الأصل في الكلمة، والمعجمة بدل منها، واحتج بأن العاطس إذا عطس انتفش وتغير شكل وجهه، فإذا دعا له فكأنه أعاده إلى سمته وهيئته.
مسألة الأصل في الكلمات هذه، أما اللفظ يقال الأصل مثلا التشميت أو التسميت، هذا صعب تصل إليه. لكن لما نقول في باب الاشتقاق عود الكلمة إلى مادة، نعم صحيح، فنعيد هذا إلى أحرف، فهذه الكلمات تعود إلى مادة، هي أحرف، مثل مثلا تقول مثلا مادة مثلا اللام والكاف والميم لا كاما، فمنها تؤخذ الشدة، ومنها يؤخذ الجهر، ومنها يؤخذ كذا وكذا، والإخراج بقوة كالجرح، فالكلم ولكما، وأيضا كلما، وكل هذه المادة، كل هذه الاشتقاقات تعود إلى مادة، هذا صحيح. إنما مسألة أيهما الأصل، التشميت أو التسميت، فنقول هما لغتان، نطق العرب بهذه ونطق العرب بتلك. مسألة الأصل هذه تحتاج إلى دليل، ويصعب أن توجد هذا الدليل، أن العرب اجتمعوا في وقت من الأوقات فأوجدوا هذه الكلمة، ثم بعد ذلك جعلوها بدلا. ومن هنا كان رد العلماء في باب المجاز من هذا الوجه أيضا، لأنهم يقولون بأن المجاز، البلاغيون يقولون بأن المجاز هو نقل، نقل عن حقيقة إلى غيره. طب ما يدرك أن هذه حقيقة وهذه، وهذا منقول عن الحقيقة؟ العين مثلا في العين المبصرة، العين في الحارس، العين في الجاسوس، العين في العين الماء، ما الذي يدرك أن هذا هو الأصل والثاني مجاز؟ وقد نطق العرب بالجميع. نعم.
وقال تلميذه ابن جني: لو جعل جاعل الشين المعجمة أصلا وأخذه من الشوامت وهي القوائم لكان وجها صحيحا، وذلك أن القوائم هي التي تحمل الفرس ونحوه وبها عصمته.
نعم، هذا كله مبنى على اجتهاد لا يجزم به. نعم.
وبها عصمته وهي قوامه، فكأنه إذا دعا له فقد أنهضه وثبت أمره وأحكم دعائمه. وأنشد النابغة: طوع الشوامت من خوف ومن صرد. وقال الطائفة منهم ابن الأعرابي: هو من قولهم اشتمتت الإبل إذا حسنت وسمنت. وقالت فرقة أخرى معنى شمت العاطس: أزلت عنه الشماتة، يقال مرضت العليل أي قمت عليه ليزول مرضه، ومثله
مرضه. نعم.
ليزول عنه مرضه. ومثله قذيت عينه أزلت قذاها، فكأنه لما دعا له بالرحمة قد قصد إزالة الشماتة عنه. وينشد في ذلك ما كان ضر الممرض بجفونه لو كان مرض منعما من من أمرضا. وإلى هذا ذهب ثعلب. والمقصود أن التطير من العطاس من فعل الجاهلية الذي أبطله الإسلام، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب العطاس كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا تثاءب أحدكم فليستره ما استطاع، فإنه إذا فتح فاه فقال ضحك منه الشيطان.
أي نعم. ولهذا شرع كتمان هذا التثاؤب، فإن عجزت فضع يدك. وبعض الناس يقول ذكرا هنا وهو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا لم ترد به السنة. فإذا ذكر في الحاشية يقول في حاشية بخط نعمان الآلوسي قال: أقول وشبيه هذا ما يعتقده الرافضة من التفاؤل بالعطستين والتشاؤم بالعطسة الواحد، يعني إذا عطس عطستين متتاليتين تفاءل، وأما إذا كان عطسة واحدة تشاؤم. فإذا هم بفعل فعطس هو أو غيره مرة فإنه لا يمضي على فعله، أو مرتين فإنه يفعل، وهذا كاستخارتهم بالسبحة. نعم سبحان الله. ما الدليل على التفريق بين العطستين والعطسة الواحدة؟ فكل أهل الانحراف والضلال بنوا دينهم على أهراء وعلى عقول متباينة مختلفة مضطربة، إلا أهل الحق بنوا دينهم على الآثار. ونعم المطية للفتى آثار، عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا دين الإسلام، عرفنا الجنة وعرفنا النار، عرفنا الدنيا والآخرة بالآثار، عرفنا ما يرضي ربنا وما يغضب ربنا بالآثار، عرفنا التوحيد من الشرك، وعرفنا السنة من البدعة، وعرفنا الثواب والعقاب، كل ذلك بالآثار. نعم.
ذكر شيخ الثيمين شيخنا في الشرح الممتع.
نعم.
فإذا يعني في مسألة لوي العنق عند العطاس.
إيه نعم.
أن العطاس إيه العاطس يعني تضطرب أعضاؤه، فقال إن هذا خطر عظيم على الأعصاب أي لوي العنق، لأنه كما هو معلوم العطاس يهز البدن كله، فلو التفت أثناء العطاس ربما اختلفت أعصاب الرقبة، ولهذا كره الأطباء أن ينحرف الإنسان عند العطاس.
إيه صحيح. نعم صحيح هذا، لكن إذا كان مع إنسان منديل فإنه يضعه على أنفه أو يلبس غطرة أو يجعل ذلك في ثوبه. نعم.
قال فصل: وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، فالممرض الذي إبله مراد، والمصح الذي إبله صحاح. وقد ظن بعض الناس أن هذا معارض لقوله لا عدوى ولا طيرة.
النووي أو أحد في ضبط يورد، وإن حقيقة ضبطه بالكسر، لو يورد ممرض على مصح. فيكون الممرض هنا فاعل، أنا وإلا إحنا كنا نقرأها لا يورد ممرض على أساس أنها نائب فاعل، فشوف هل فيها ضبط نووي أو غيره. نعم.
وقد ظن بعض الناس أن هذا
فالممرض الذي إبله مراض. نعم.
وقد ظن بعض الناس أن هذا معارض لقوله لا عدوى ولا طيرة، وقال لعل أحد الحديثين نسخ الآخر. وأورد الحارث بن أبي ذباب وهو ابن عم أبي هريرة رضي الله عنه عليه جمعه بين الروايتين وظنها أنهما متعارضتان. فروى الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال كان أبو هريرة
وقد ظن بعض الناس
أن هذا معارض لقوله لا عدوى ولا طيرة، وقال لعل أحد الحديثين
لأن هذا الحديث ظاهره فيه إثبات العدوى، لا يورد مورد على مصح في إثبات العدوى، لأن الله جعل ذلك سببا. فقد يظن ظن بعض الناس أن ذلك معارض لقوله لا عدوى ولا طيرة، فالأول ظاهره إثبات العدوى والثاني ظاهره نفي العدوى، فظن البعض أن هذا من باب التعارض الحقيقي. نعم. وقال
لعل أحد الحديثين نسخ الآخر،
لأنه عنده ما يجتمعان، لو ما يجتمعان التعارض حقيقي فلا بد من القول بالنسخ. نعم.
وأورد الحارث بن أبي ذباب وهو ابن عم أبي هريرة رضي الله عنه عليه جمعه بين الروايتين وظنها أنهما متعارضتان
وظنهما أنهما متعارضتان.
نعم. فروى الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، ثم حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح. قال فقال الحارث بن أبي ذباب وهو ابن عم أبي هريرة قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا حديثا آخر قد سكت عنه، كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فأبى أبو هريرة أن يحدث بذلك وقال لا يورد ممرض على مصح، فما راه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة ورطن بالحبشية، ثم قال للحارث أتدري ما قلت؟ قال لا، قال إني أقول أبيت أبيت.
نعم.
فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر.
نعم.
قال ابن القيم قلت قد اتفق مع أبي هريرة سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعمر بن سلمة رضي الله عنهم على روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا عدوى. وحديث أبي هريرة محفوظ عنه بلا شك من رواية أوثق أصحابه وأحفظهم أبي سلمة ابن عبد الرحمن ومحمد بن سيرين وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة والحارث ابن أبي ذباب.
نعم.
ولم يتفرد أبو هريرة رضي الله عنه بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل رواه معه من الصحابة
حتى يقال إنه قد وهم أو نس. نعم.
بل رواه معه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من ذكرناه.
نعم.
وقوله لا يورد ممرض على مصح صحيح أيضا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، فالحديثان صحيحان ولا نسخ ولا تعارض بينهما بحمد الله، بل كل منهما له وجه.
نعم.
وقد طعن أعداء السنة.
فالنفي هنا لا عدوى غير المثبت هناك في الرمي من المجذوم لا يورد ممرض على مصح، لأن هذا النفي له وجه وهذا الإثبات له وجه ولا تعارض، ومثل هذا يستعمل كثيرا في النصوص، وهو ما يسميه العلماء بقواعد الترجيح، الجمع بين الدليلين، وهذا أولى من طرح أحدهما أو ادعاء النسخ الذي قد لا يدل عليه دليل. ونحن نقطع ونجزم أن الشريعة لا تتعارض أبدا، ولا يمكن أن يكون هناك نصان يتعارضان من كل وجه، لكن كما قال ابن حجر في النخبة وكذا بأن النص هذا قد يكون عاما والآخر خاص، أو يكون مطلقا والآخر مقيد له، أو يكون عاما من وجه وخاصا من وجه وهكذا. فإذا لم يكن هذا ولا ذاك ولا يمكن الجمع، نظرنا إلى النسخ، لأنه لا تتعارض الشريعة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم.
وقد طعن أعداء السنة في أهل الحديث وقالوا يروون الأحاديث التي ينقض بعضها بعضا ثم يصححونها والأحاديث التي تخالف العقل، فانتدب أنصار السنة.
أعداء السنة يقولون هذا، يقولون هؤلاء المحدثون يذكرون أشياء متعارضة ولا تفطنون إليه، ومن أمثال هؤلاء في هذا العصر ورفع لواء هذا كثير، منهم محمد الغزالي في كتابه القبيح السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، فقد أورد ذلك وروايات ظنها بفقهه السقيم وجهله العقيم أن ذلك من باب التعارض، وإنما هو هجران لكلام أهل العلم ولم يرجع إلى الشراح، وهي بضاعة من يسمون بالتنويريين، البحيري وعدنان نعم.
فانتدب أنصار السنة للرد عليهم ونفي التعارض عن
عيسى وغير هؤلاء. نعم.
ونفي التعارض عن الأحاديث الصحيحة وبيان موافقتها للعقل. قال أبو محمد بن قتيبة رحمه الله في كتاب مختلف الحديث له،
نعم، في مصنفات وضعت في هذا، مصنفات وضعت في هذا الباب إزالة ما ظهر التعارض سواء في القرآن أو في السنة. نعم. وابن قتيبة له كتابان، أحدهما في مشكل القرآن والثاني في مختلف الحديث، والعلماء صنفوا في مختلف الحديث. نعم.
قالوا حديثان متناقضان. قالوا رأيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيرة، وأنه قيل له إن النقبة تقع بمشفر البعير فتجرب لذلك الإبل، فقال فما أعدى الأول، هذا أو معناه. ثم رويتم في خلاف ذلك لا يورد ذعاهة على مصح، وفر من المجذوم فرارك من الأسد، وأتاه رجل مجذوم ليبايعه بيعة الإسلام، فأرسل إليه البيعة وأمره بالانصراف ولم يأذن له، وقال الشؤم في المرأة والدابة والدار. قالوا وهذا كله مختلف لا يشبه بعضه بعضا. قال أبو محمد ونحن نقول إنه ليس في هذا اختلاف، ولكل واحد معنى في وقت وموضع، فإذا وضع موضعه زال الاختلاف. والعدوى دنسان، أحدهما عدوى الجذام، فإن المجذوم تشتد رائحته حتى يسقم من أطال مجالسته ومؤاكلته. وكذا المرأة تكون تحت المجذوم فتضاجعه في شعار واحد فيوصل إليها الأذى، وربما جذمت، وكذلك ولده ينزعون في الكبر إليه، وكذلك من به سل ودق ونقب. والأطباء تأمر أن لا يجالس المجذوم ولا المسلول، ولا يريدون بذلك معنى العدوى، وإنما يريدون به معنى تغير الرائحة، وأنها قد تسقم من أطال اشتمامها. والأطباء أبعد الناس من الإيمان بيمن وشؤم. وكذلك النقبة تكون بالبعير، وهو جرب رطب، فإذا خلط الإبل أو حاكها وأوى
النقبة اللي هو أول شيء يكون في الجرب، أول ما يكون من الجرب، نعم،
وهو جرب رطب، فإذا خالط الإبل أو حاكها وأوى في مباركها أوصل إليها بالماء الذي يسيل منه وانطف
والنطف
نحو مما به. فهذا هو المعنى الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
في النطف، وهو القطر، نطف الكوز قطرة، نعم.
فهذا هو المعنى الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يورد دعاهة على مصح، كره أن يخالط المعيوه الصحيح، كره أن يخالط المعيوه الصحيح فيناله من نطفه وحكته نحو مما به. قال: قد ذهب قوم إلى أنه أراد بذلك ألا يظن أن الذي نال إبله من ذوات العاهة فيأثم، وليس لهذا عندي وجه إلا الذي خبرته.
قال المعيوه، كره أن يخالط المعيوه الصحيح، المعيوه من به عاه، بخلاف المعتوه من به نقص عقل، نعم.
قال: وقد ذهب قوم إلى أنه أراد بذلك ألا يظن أن الذي نال إبله من ذوات العاهة فيأثم، وليس لهذا عندي وجه إلا الذي خبرتك به عيانا. وما الجنس الآخر من العدوى فهو الطاعون، ينزل ببلد فيخرج منه خوف العدوى. حدثني سهل بن محمد قال: حدثني الأصمعي عن بعض البصريين أنه هرب من الطاعون فركب حمارا ومضى بأهله نحو سفوان، فسمع حاديا يحدو خلفه ويقول: لن يسبق الله على حماري ولا على ذي ميعة مطاري، أو يأتي الحتف على مقداري، قد يصبح الله أمام الساري. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان بالبلد الذي أنتم فيه فلا تخرجوا منه. وقال: إذا إن كان ببلد فلا تدخلوا، يريد بقوله فلا تخرجوا من البلد إذا كان فيه، كأنكم تظنون أن الفرار من قدر الله ينجيكم من الله. ويريد بقوله إن كان ببلد فلا تدخلوه أن مقامكم في الموضع الذي لا طاعون فيه أسكن لأنفسكم وأطيب لمعيشتكم. ومن ذلك المرأة تعرف بالشؤم أو الدار، فينال الرجل مكروه أو جائحة فيقول: أعدتني بشؤمها. فهذا هو العدوى الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. فأما الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشؤم في المرأة والدار والدابة، فإن هذا الحديث يتوهم فيه الغلط على أبي هريرة، وأنه سمع فيه شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعه. قال: حدثني محمد بن يحيى القطعي قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأعرج أن رجلين دخل على عائشة رضي الله عنها فقال: إن أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار والدابة، فطارت شققا ثم قالت كذبا. والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم: من حدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان أهل الجاهلية يقولون إن الطيرة في الدابة والمرأة والدار. ثم قرأت: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال: حدثني أبي قال: حدثني أحمد بن الخليل قال: حدثنا محمد.
قلنا بأن هذا تأويل عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث، وأن النبي ما قال ذلك إنشاء، إنما قاله إخبارا عن أهل الجهلية، وذلك منها نفيا للشؤم والطيرة فجعلت الشؤم هنا من جنس طيرة الجاهلية، والنبي ما يقول الشؤم في كذا ويثبت، وإنما يحكي عن أهل الجاهلية، هكذا فهمت رضي الله عنها. وهذا القول قول مرجوح. نعم.
قال ابن قتيبة قال حدثني أبي وراء بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن نزلنا دارا فكثر فيها عددنا وكثرت فيها أموالنا، ثم تحولنا عنها إلى أخرى فقلت فيها أموالنا وقل فيها عددنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروها وهي ذميمة.
طالما وقع هذا في نفوسكم وسيدخل على نفوسكم الغم والهلع من هذه الدار، وربما وقعتم في الطيرة الممنوعة، خلاص دعوها، فإن الانتقال من دار إلى دار مباح. نعم.
قال أبو محمد
نعم
النووي بن حجر يعني يقول بكسر الراء، يقول النووي قوله يورد بكسر الراء والممرض والمصح بكسر الراء والصاد. ابن حجر يقول وراء يورد وممرض وصاد مصح مكسورات.
جيد. يبقى لا يورد ممرض، علل بناء على هذا لا يورد معناها
أي لا يدخل. قال يعني أي لا يدخل.
اقرأ بك هات كلام نووي.
قال وقوله يورد بكسر الراء والممرض والمصح بكسر الراء والصاد،
هذا كلام نووي.
نعم.
في التهذيب اللغات ولا في مسلم. نعم.
ومفعول يورد محذوف أي لا يورد إبله المراد. قال العلماء المراد صاحب الإبل المراد والمصح صاحب
كده خلاص، لأني صراحة مش متركبة خالص كده خلاص فهمت وجه يورد، لأن لا يورد مصح لا يورد ممرض على مصح، لا تستقيم إلا بالتقدير هذا. يبقى المفعول مقدر لا يورد ممرض إبله يعني مريضة على مصح أي صحيح الإبل. يبقى صارت فاعل والمفعول محذوف، إنما بدون تقدير مفعول يبقى يقال لا يورد ممرض، يبقى هنقول نائب فاعل، يبقى لا يورد، لكن مع تقدير المفعول صحيح كده، يبقى لا يورد ممرض على مصح يعني لا يورد ممرض إبله المريض على مصح. ها أكمل.
قال العلماء المراد صاحب الإبل المراد والمصح صاحب الإبل الصحاح، فمعنى الحديث لا يورد صاحب الإبل المراد إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح، لأنه ربما أصابها المرض بفعل الله تعالى وقدره الذي أجرى به العادة لا بطباعها، فيحصل لصاحبها ضرر بمرضها، وربما حصل له ضرر أعظم من ذلك باعتقاد العدوى بطبعها فيكفر والله أعلم.
يعني أنها أن العدوى لا تؤثر بطبعها بنفسها، لكن قد يأذن الله عز وجل بذلك فتكون من الأسباب وليس نفيا لكونها سببا. هناك فرق بين نفي السببية ونفي التأثير بنفسها، فالمنفي نفي التأثير بنفسه، والمثبت السببية. لهذا قال النبي لا يورد ممرض على مصح، فإن هذا جعل سببا في العدوى التي قد تكون وقد لا تكون، ولهذا لا نوردها من باب الأخذ بالأسباب، وقد يحصل إراد لها ولا يحصل مرض لأنها لا تؤثر بنفسها. ومن هنا كان هذا أظهر جمع بين الحديثين، وهو يعني أخصر وأوضح من كثير من الكلام، أنه كيف نجمع بين لا يولد مورد عن المصح كذلك فر من المجذوم في ركب الأسد وبين لا عدوى ولا طيارة؟ أن أهل الجهلية كانوا يعتقدون عدوى مؤثرة بنفسها، فالنبي نفى ذلك لا عدوى، وقال فمن أعدى الأول، ثم إنه أثبتها سببا فقال لا يولد مورد عن المصح فر من المجذوم في ركب من الأسد، يبقى أثبتها سببا ونفاها مؤثرة بنفسها بدون إذن الله عز وجل وقدر. وبهذا تجتمع الأدلة جمعا سهلا ولا يتعارض. نعم، يبقى هذه فائدة في الضبط لا يورد ممرض، ولهذا الضبط بالذات لا يرجع فيه لضبط كتب من ضبط تشكيل في طبعات، لأنه قد يحصل في ذلك خلل كبير، إنما يرجع في ذلك إلى العلماء يذكرون الحروف وضبطها. نعم، يعني سبحان الله من أول ما حفظ هذا النص ونحن نذكره، لأن ده اللي بيتناسب مع الظاهر، نقول لا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض، يعني ما يرد أحد ممرضا على كذا، لا يورد أحد ممرضا على كذا، لكن هنا مع تقدير المفعول صحيح يكون هذا الأمر قد ظهر وبان، لا يورد ممرض، تكون ممرض هذه فاعل، يعني إبله المريض هذا مفعول، على تقدير المفعول لا إشكال. نعم.
قال أبو محمد هذا ليس ينقض الحديث الأول ولا الحديث الأول ينقض هذا، وإنما أمرهم بالتحول منها لأنهم كانوا مقيمين فيها على
شوف في أحد ضبطها بالفتح، ما في أحد. نعم.
قال أبو محمد وهذا ليس ينقض الحديث الأول ولا الحديث الأول
لأن الضبط هذا أيضا على قسمين، ضبط يرجع فيه إلى الاجتهاد وضبط يرجع فيه إلى السماع، فسماع العرب هذه المسموع العرب هذه كلمة كذا، فهذا يرجع فيه إلى السماع ولا يدخله القياس، ومثل الأسماء وكذا لا يدخل القياس ولا تعليل، ولهذا أكثر ما يقع التصحيف في الأسماء. ليه؟ أنت ما عندك قاعدة في عقيل وعقيل مثلا، سلام وسلام مثلا، ما عندك قاعدة عشان تقول الصواب سلام بالتشديد أو سلام بالفتح كذا، إنما معتمد هذا ماذا؟ السماع، ولهذا يرجع فيه إلى كتب الرجال وينظر المتفق عليه اتفقوا على هذا، أو يكون فيه إذا وقع اختلاف في الضبط أو كذا ينظر إذا كان في مرجح في هذا، وإلا لا يمكن ترجيح. وفي أشياء يرجع فيها إلى الاجتهاد، لأنك ما تدري بما جرى النطق عليه، لكن إن كان الشيء متفقا عليه فيعتمد، إنما إذا حصل الاختلاف فيقال هذا الضبط رجع إلى الاجتهاد على معنى كذا والضبط الثاني على معنى كذا وهكذا. مثل إيه؟ مثل أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم، العلماء قالوا ماذا؟ قالوا هنا محتمل ضبطها على هذا ومحتمل ضبطها على ذلك، فعلى الأولى أول ما خلق الله القلم على الابتداء والخبرية، أول هذا مبتدا ما خلق الله القلم هذا خبر، يبقى إذن القلم أول المخلوقات، أو الضبط الثاني أول ما خلق الله القلم، يبقى هنا على الظرفية، يعني الظرفية يعني حين خلق الله القلم قال له اكتب، يبقى ما في دليل، لم يعد هذا دليل على أولية. انتبهتم إخواني؟ يبقى إذن الضبط مرجعه إلى شيء سماعي سمع من العرب هكذا فلا نخرج عنه، طيب اثنان اجتهادي، والاجتهادي يرجع فيه للمعنى الذي قد يقع في نفس العالم وبناء عليه يرجح، وهذا لا يجزم بشيء في هذا إلا إذا كان هناك اتفاق بين العلماء والشراح على ضبط ما، وإلا مثل هذا يقع فيه الاجتهاد. وكما قلنا أما السماع هذا معتمد على السماع من العرب، السماع من العرب. وهذا يرجع فيه إلى أرباب اللغة الأوائل. نعم.
قال أبو محمد وهذا ليس ينقض الحديث الأول ولا الحديث الأول ينقض هذا، وإنما
ما زال يعني ما زال مسألة التصحيف هذه توجد، ولهذا وجدت المصنفات في هذا في التصحيف والتحريف، لأن هذا مورد إشكالات عند العلماء خصوصا فيما يتعلق بالأسماء، أسماء البلدان وأسماء الرجال والنساء يعني الأعلام، هذا يقع في مثل هذا، ولهذا وضعت مصنفات في مثل هذا في التصحيف والتحريف وغير ذلك. ولهذا لا يعاب العالم بهذا إلا إذا كان كثير التصحيف لما اتفق عليه العلماء، فيكون هذا راجعا إلى نقص خبرة، إنما يقع منه الموضع ويقع من الموضعان وكذا، هذا قد يقع، هذا قد يقع، وهذا موجود معروف. نعم
شيخنا يعني بعضهم،
لكن الذي يعيب الإنسان ويقال هذا في اللغة مثلا ضعيف أو قوي أو خلافه ما تعلق بقى بما له قواعد، بما له قواعد كالنحو مثلا، بما له قواعد فيكون هذا مخالف لقواعد العلم، إنما ما محله سماع أو محله يعني اطلاع على وتبحر مثلا على ضبط علماء أو كذا، فمثل هذا يرد حاجة، مثل هذا يرد. نعم.
هذوم شيخنا من المتصدرين يعني يقع في أشياء هي يعني عند العلماء مشهورة معلومة، زي مثلا لفظ بالقرآن مخلوق، يقول لفظي بالقرآن مخلوق
لفظ هذا بقى دليل على ماذا؟ على قلة خبرة بسماع العلماء، ما عنده سماع، يعني هذا تشهد أنه جلك علمه من كتاب، هذا ما سمع علماء أصلا، لأن لو سمع علماء أي عالم يقول لك قول لفظي بالقرآن مخلوق وكذا، لكن لفظي أو أهل الحل والعقد، أهل الحل ده لو سمع علماء لا يمكن يقول أهل الحل أبدا، فضلا أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، ده معناه من سريره لكتابه لكرسي التدريس. وبعض هذه الأشياء المشهورة يا أحمد قد تقع أحيانا لمن هو مصاب بالعجب، فيورد فيخذله الله سبحانه وتعالى حتى يفضحه بمثل هذا، لأنه معجب بنفسه فيورطه الله. نعم.
قال أبو محمد وهذا ليس ينقض الحديث الأول ولا الحديث الأول ينقض هذا، وإنما أمرهم بالتحول منها لأنهم كانوا مقيمين فيها على استثقال لظلها واستيحاش لما نالهم فيها، فأمرهم بالتحول، وقد جعل الله في غرائز الناس وتركيبهم استثقال ما نالهم السوء فيه وإن كان لا سبب له في ذلك، وحب من جرى على يده الخير لهم وحب من جرى على يده الخير لهم وإن لم يردهم به. وبغض من جرى على يده الشر، من جرى على يده الشر لهم وإن لم يردهم به، فكيف يتطير صلى الله عليه وسلم والطيرة من الجبت؟ وكان كثير من الجاهلية لا يرونها شيئا ويمدحون من كذب بها. ثم أنشد ما ذكرنا من الأبيات سالفا، ثم قال: حدثنا إسحاق بن راهوية وراه بإسناده،
يعني مثلا زي راهوية وراهوية، زي المسيب والمسيب، فمثل هذه يختلف العلماء فيها ويحملون لها أوجها. مثلا وأحيانا قد يقولون ضبط عند المحدثين، ضبط عند غير المحدثين وهكذا. فمثل هذا ما يعاب به الإنسان. نعم.
ثم قال: حدثني إسحاق بن راهوية وراه بإسناده عن إسماعيل بن أبي أمية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يسلم منهن أحد، الطيرة والظن والحسد. قيل: فما المخرج منهن؟ قال: إذا تطيرت فلا ترجع، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي. هذه الألفاظ أو نحوها.
الله أكبر. ثلاث لا يسلم منهن أحد، الطيرة والظن والحسد. يعني قد يقع في قلبك تعلق ببعض أشياء، أو يهجم الشيطان على قلبك ببعض أشياء تظن طيرة وتظن أنها أسباب وكذا، هذه ما علاجها؟ فلا ترجع، امضي. يعني واحد مثلا خرج من بيتي يريد السفر فسمع صوت خاسر، فيقول: لا 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 لا، أنا راجع. لا، امضي، وإن وقع في نفسك شيء مما تكرهه، لكن امضي امضي. رجل اشتهر في الناس أنه من رآه حصل له المصاب فتشأمون به، فأنت أول ما خرجت بيتك صباحا وجدت هذا الرجل أمامك، طبيعي أن بيقع في قلبك ماذا؟ وهذا الرجل مشهور في الناس، طبيعي أنه يقع في قلبك كما يقولون يعني شيء من الانقباض. فإن رجعت هذا التطير الذي كان عليه أهل الجاري، امضي ولا تبالي. إذن لا يسلم أحد منا، ولهذا جاء في الأثر: وما منا إلا، يعني قد يقع في نفسه شيء من هذا ولكن يذهب التوكل على الله عز وجل. طب والظن؟ أيضا قد يقع في نفس واحد منا ظن، لكن إن ظننت فلا تحقق، ادفع هذا الظن ولا تجعله حقيقة. والحسد، قد يقع في قلبك شيء من هذا بطبيعة بشرية، ادفع هذا فلا تبغي. إن كان في نفسك فادفعه، سل عز وجل أن يذهب عنك، لكن لا تبغي، لا تحوله إلى عمل. فهذا الذي قد يقع في قلبك شيء منه قد يذكر بخير أمامك، أو تسأل عنه وأنت تعلم أنه على خير في هذا الباب، فماذا أنت قائل؟ هل تقول كما قال أبو سفيان في جاهليته: فلم تمكنني كلمة من أن أدخل فيها شيئا سوى هذه، فتقول: يعني والحقيقة على خير، أنا يعني ما بس يعني وممكن ما تقولش حاجة، بس ممكن ملامح الوجه، ملامح الوجه، يعني تسأل عنه ماذا ما وتشير كده كأنك تهون يعني. لا، قل: لا، هذا الرجل خير، لا 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 لا، لا أعلم عنه إلا خيرا في هذا، بل أزيدكم شيئا عما ذكرتموه، هذا الرجل كنت يوما معه فكان كذا وكذا، هذا الذي إن شاء الله يكافئك الله عليه وبه ويعلي قدرك، كما يزيد المال بالصدقة، وكما تزيد عزة الإنسان بالتواضع، كذلك يبارك الله لك بعدم البغي والإنصاف من النفس. لما كان هذا الأمر ثقيلا عن النفوس كانت المكافأة عظيمة، لأن كلما كان الداعي أو كلما كان الصارف عن مثل هذه الأشياء قويا كانت المكافأة من الله عظيمة. ولهذا يا أخوان سبحان الله، مثل هذه المواضع في الجرح والتعديل العلماء لماذا يشترطون العلم مع الورع؟ لأنه صعب أن الإنسان يقع على هذا. من الذي يمكن أن يقول في أبيه أن يقول في أبيه أبي ضعيف، صعب صعب. ولهذا لما جاء أحد يحدث عن والد ابن المديني فقال له الناس إذا رضي عنه ولده كتبنا عنه، دعك منه، فإذا رضي عنه ولده كتبنا عنه. صعب طبعا، صعب صعب أن يقول ولدي كذاب وأن يقول أبي ضعيف. ولهذا إذا صدرت من إنسان فحسبك به، لكن لما تأتي مثلا إلى مثل رسلان مثلا، حينما يذكر ولده الذي لا يعرف لا بعلم ولا بحلم، وإذا بي يجعل مقطعا ربما ما جعله في الألباني رحمه الله، وولدي محسود وولدي وكل صاحب نعمة محسود. أي نعمة بالله عليك؟ أعطيني طالبا في مصر ممكن أن يحسد ولده مثلا على شيء؟ لا هو مثلا العالم النحرير، ولا هو المحقق المشهور، ولا هو يعني المفتي، يعني على أي شيء يحسد؟ ومصائبه تطرى مما يعرفه من عندك قبل من هو مبتعد عنه، فبهذا يسقط الرجل في هذا الباب، باب الجرح والتعديل. ومثله كما قلنا في البنة في المجاملة في الجرح والتعديل، فمثل هذا لا يعتمد عليه، من ثبتت مجاملته فلا يعتد به في الجرح والتعديل، إنه الدين. ولهذا الأوزاعي لما مد ثور إليه يده قال لو كانت الدنيا لجاملتك بها، ولكنه الدين. نعم. فإذا حسدت المعنى وقع الشيء في قلبك، وإلا احذر أن يستقر، لأنه إن استقر ولو لم تبغي فإنه إثم يتعلق بالقلب، فإن بغيت تعلق بالجارحة. ولكن ادفع هذا، أي ما منا إلا وقد يأتيه طيارة، وقد يأتيه ظن، وقد يأتيه حسد وغيره، وقد يأتيه، ادفع هذا عن قلبك ولا تحوله إلى جوارحك ولا إلى عمل. هذا الحقيقة أثر عظيم، هذا أثر عظيم. ودرجة هذا الأثر والحكم عليه، قال في الحاشية أخرجه معمر في الجامع ومن طريق البيهقي في الشعب وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، واللفظ له من حديث إسماعيل بن أمية مرسلا، وللحديث شواهد، انظر التمهيد وفتح الباري والسلسلة الصحيحة والضعيفة. نعم.
ألف ربما 72
أي ما خلاص قرأنا اللي احنا قرأنا له. حدثني أبو حاتم،
قال حدثني أبو حاتم وروى بإسناده رحمه الله تعالى.
العلم يا أخواني، العلم ينور يا أخواني، والله لولا العلم يا أخواني الله أعلم ماذا كنا، سبحان الله. لا الإنسان كان يعرف حقا باطل، والله يا أخواني نحرم الأدب والعلم والبصيرة، كل ذلك يا أخواني في العلم. والله يا أخواني ما عرفنا أقدارنا إلا بالعلم، مش عرفنا بالعلم أننا علماء، عرفنا بالعلم أننا جهال، وعرفنا بالعلم أنه لولاه لكنا بعيدين عن الأدب، وعرفنا بالعلم أنه لولاه بعض فضل الله سبحانه وتعالى لكنا أضل الناس، كلكم ضال إلا من هديته. نعم الحمد لله. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال نورد من الشرقية من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول كلمة فيورطه الله هل هي من باب الإخبار؟ وما ضابط باب الإخبار عن الله تعالى؟
باب الإخبار ألا يتنافى مع كماله سبحانه وتعالى، فالله يورطه يعني يخذله فيتورط في كذا وكذا. نعم.
قال حدثني أبو حاتم قال حدثنا الأصمعي عن سعيد بن سلم.
وش أبو عبد الرحمن ده؟ حسام غير حسام؟ نعم
هو حسام.
حسام هو بس هو يعني مستحي إيه يستشكل علينا يعني من أدبه جزاه الله خير، يعني بدل ما يقول يا شيخ أنت قلت هذه يعني، فمش حسام يمكن غيره، لكن حسام أيضا حسابه.
وهو أبو أسماء وهو حسام.
طب اسأله قل له أنت حسام. أي نعم. على كل جزا الله خيرا السائل، لكن كما قلنا يعني أن باب الإخبار أوسع ولا ينبغي يكون توقفيا، لكن بشرط أن لا يتنافى مع كماله سبحانه وتعالى، ولا يكون الأفعال مما يختص بها البشر. نعم.
قال حدثني أبو حاتم قال حدثني الأصمعي عن سعيد بن سل عن أبيه أنه كان يعجب ممن يصدق بالطيرة ويعيبها أشد العيب، وقال
قال بأنه
أنه كان يعجب ممن يصدق بالطيرة ويعيبها أشد العيب، وقال فرقت لنا ناقة وأنا بالطف فركبت في إثرها فلقياني هانئ بن عبيد من بني وائل هو مسرع هو يقول والشر يلقى مطالع الأكمين، ثم لقياني آخر من الحي وهو يقول ولئن بغيت لهم بغاتا ما البغاة بواجدين، ثم دفعنا إلى غلام قد وقع في صغره في نار فأحرقته فقبح وجهه وفسد، فقلت له هل ذكرت من ناقة فارق؟ قال ها هنا أهل بيت من الأعراب فانظر، فنظرت فإذا هي عندهم وقد أنتجت فأخذناها وولدها. قال أبو محمد الفارق التي حملت ففارقت صواحبها. وقال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح فقال رجل خير خير، قال ابن عباس لا خير ولا شر،
لا خير ولا شر، لأن هذا على عادة الجاهلية لما مر طائر صيح فقال خير خير، قال ابن عباس لا خير ولا شر، هذا ما عنده لا خير ولا شر ولا تعلق بهذا لا خير ولا شر. نعم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الاسم الحسن والفعل الصالح. قال حدثني الرياشي قال حدثنا الأصمعي قال سألت ابن عون عن الفعل فقال هو أن يكون مريضا فيسمع يا سالم، أو يكون باغيا فيسمع يا واجد، وهذا أيضا مما جعل في غرائز الناس وتركيبه مستحبابه والأنس
يعني
به.
يعني أن يكون باغيا يعني باغيا شيئا، يطلب أمر يطلب شيئا، أو يكون باغيا فيسمع يا واجد، يعني باغيا مثلا ضالة وليس من البغي الذي هو الظلم والتعدي. نعم.
وهذا أيضا مما جعل في غرائز الناس وتركيبهم استحبابه والأنس به، وكما جعل على الألسنة من التحية بالسلام.
انتبهتم؟ مما جعل في غرائز الناس وتركيبهم استحبابه والأنس به، يعني هذا مما تنشرح له الصدور من غير استجلاب، وضده مما تنفر منه النصوص من غير استدعاء، إنما هذا شيء جبل الله عليه الناس. نعم.
وكما جعل على الألسنة من التحية بالسلام والمد في الأمنية والتبشير بالخير، وكما يقال إنعم واسلم وأنعم صباحا، وكما تقول الفرس عش ألف نوروز
نوروز
نوروز، والسامع لهذا يعلم أنه لا يقدم ولا يؤخر ولا يزيد ولا ينقص، ولكن جعل في الطباع محبة الخير والارتياح للبشري للبشرى والمنظر الأنيق والوجه الحسن والاسم الخفيف. وقد يمر الرجل بالروضة المنورة فتسره وهي لا تنفعه، وبالماء الصافي فيعجب به
فتسره وهي لا تنفعه بس ينشرح صدر، وبالماء الصافي
فيعجب به وهو لا يشربه ولا يرده.
صحيح. ولهذا الواحد لما بيمر على طريق بجوار بحر وكذا، ها ايه اللي بيحصل؟ يحصل انشراح صدر وتبقى فيه لذة، طالما أنك تمشي بجوار الساحل هذا. بل الناس ينفقون يا أخواني ربما مئات الألوف على الذهاب إلى هذه الأماكن لحصول الاستجمام وراحة البال. نعم.
وفي بعض الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجب بالأترج، ويعجبه الحمام الأحمر، وتعجبه الفاغية وهو نور الحناء
نعم.
وهذا مثل إعجابه
مثل إعجابه
بالاسم الحسن والفعل الحسن. وعلى حسب هذا كانت كراهته لاسم القبيح كبني النار وبني حراق وأشباه هذا انتهى كلامه.
وبعض هذه الأشياء قد يكون نسبي، يعني مثلا لو أنك في صغرك لك ذكريات في الطفولة وكذا مع مناظر معينة، يعني الواحد الآن مثلا لو نزل الآن لو رأى بيتا من الطين إلى الآن، الآن لو الواحد رأى بيتا من الطين لم يهدم، مبني من 100 سنة ولم يهدم الآن، يجد سبحان الله تعلقا وإعادة للذكريات، يذكر بقى الأيام الخالية ويذكر، فيحصل ماذا؟ فيحصل هبوب ماذا؟ ذكريات الماضي. مثلا أو شيء كان الإنسان يتعلق به، أو بعض الأسماء الذي إن سمعتها حصلك انشرح صدر لأن تذكرك بشيء، أو إلى آخره. مثل هذه الأمور لا محظور فيها لأنها تكون من غير استدعاء إلا أن توردك موارد محظورة، إنما مجرد هذا عادي. يعني واحد دلوقتي لو شاف سيارة من الخمسينيات اللي برفرف لما كان الواحد يركب على مبرة ديت، يبقى الرفرف يبقى الركاب على رفارف السيارة من خارج بقدر بالداخل، يعني إذا كان بيركب السيارة 7 فـ7 من الداخل و7 من الخارج، رفرف يمين رفرف شمال كده يعني. أما الواحد بيراها الآن، الآن طالع أنت منظر الحجيج قبل مثلا الـ70 سنة والـ80 سنة، ترى نفسك تتمنى لو كنت يوما ما في هذا مع هؤلاء الحجيج من البساطة ومن فمثل هذه الأشياء معروفة، يعني معروفة. فهذا التعلق ليس تعلقا من جهة يأثم عليه الإنسان أو يثاب عليها الإنسان، لكن هي من موافقة الطبع. كل هذا المبحث الطويل ليفرق ابن القيم رحمة الله عليه في هذا الإبداع القيم بين الطيرة التي عليها أهل الجاهلية وبين الفأل الذي أذن به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله
ولهذا ربما لو كان التكليف ألا يجد الإنسان هذا الانشراح عند الاسم الحسن والمنظر الحسن وسماع الكلمة الحسنة، لو كان التكليف بالمنع ربما كان تكليفا بغير مقدور، الإنسان ما يقدر على دفع مثل هذا. نعم.
وقد سلك أبو عمر بن عبد البر في هذا الحديث نحو من مسلك أبي محمد بن قتيبة، فقال أما قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فهو نهي أن يقول أحد إن شيئا يعدي شيئا، ويخبر أن شيئا لا يعدي شيئا، فكانه قال لا يعدي شيء شيئا، يقول لا يصيب أحد من أحد شيئا من خلق أو فعل أو داء أو مرض. وكانت العرب تقول في جاهليتها في مثل هذا إنه إذا اتصل شيء من ذلك بشيء أعداه، فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قولهم واعتقادهم في ذلك ليس كذلك، ونهى عن ذلك القول إعلام منه بأن ما اعتقد من ذلك ما اعتقد منهم كان باطلا. قال وأما الممرض فالذي إبله مراض، والمصح الذي إبله صحاح. وروى ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال يكره أن يدخل المريض على الصحيح منها وليس به إلا قول الناس، فأشار إلى أن المنع من ذلك سدا لذريعة قول الناس وحماية للقلب مما يستبق عليه من الأفهام ويقع فيه من التطير والتشاؤم بذلك. وقد قال أبو عبيد قولا قريبا من ذلك فقال قوله في هذا الحديث إنه أذى، أي إيراد الممرض على المصح، فقال معنى الأذى عندي المأثم، يعني أن المورد يأثم بأذاه من أورد عليه وتعريضه للتشاؤم والتطير. وقد سلك بعضهم مسلكا آخر فقال ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما يخبر به عن الوحي فهذا خبر مطابق لمخبره من جميع الوجوه ذهنا وخارجا وهو الخبر المعصوم،
يعني إذا كان عن وحي خلاص قطع الوحي كل اجتهاد. نعم.
والثاني ما يخبر به عن ظنه من أمور الدنيا التي هم أعلم بها منه، فهذا ليس في رتبة النوع الأول ولا تثبت له أحكامه.
إيه نعم.
وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن نفسه الكريمة بذلك تفريقا بين النوعين، فإنه لما سمع أصواتهم في النخل وهم يؤبرونها وهو التلقيح قال ما هذا، فأخبروه بأنهم يلقحونها، فقال ما أرى لو تركتموه يضر شيئا.
فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر دنيوي ظنه من أمور الدنيا، ظنه نعم.
فتركوه فجاء شيصا فقال إنما أخبرتكم عن ظني وأنتم أعلم بأمور دنياكم، ولكن ما أخبرتكم عن الله.
نعم.
والحديث صحيح مشهور، وهو من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم وأعلامها، فإن من خفي عليه مثل هذا من أمر الدنيا وما أجرى الله به عادته فيها، ثم جاء من العلوم التي لا يمكن للبشر أن تطلع عليها البتة إلا بوحي من الله، فأخبر عما كان وما يكون وما هو كائن من لدن خلق العالم إلى أن استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وعن غيب السماوات والأرض، وعن كل سبب دقيق أو جليل تنال به سعادة الدارين، وكل سبب دقيق أو جليل تنال به شقاوة الدارين، وعن مطالب الدنيا والآخرة وأسبابهما، وعن مصالح الدنيا والآخرة وأسبابهما، ومفاسد الدنيا والآخرة وأسبابهما، مع كون معرفتهم بالدنيا وأمورها وأسباب حصولها ووجوه تمامها أكثر من معرفته، كما أنهم أعرف بالحساب والهندسة والصناعات والفلاحة وعمارة الأرض والكتابة. فلو كان ما جاء به مما ينال بالتعلم والتفكر والنظر والطرق التي يسلكها الناس لكانوا أولى به منه وأسبق إليه.
نعم، لو كان الدين الذي جاء بهذا مما ينال بالتعلم والتفكر والنظر والطرق وكذا ولم يكن بوحيا لكانوا أسبق إليه منه، لكن كان بوحي، فهو لم ينطق صلى الله عليه وسلم عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لهذا فالمغيبات ما يوجد طريق لتعلمها ولا التفكر فيها ولا النظر ولا كذا، وإنما هي محض وحي، وهي من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم.
لأن أسباب ما ينال بالفكرة والكتابة والحساب والنظر والصناعات بأيديهم، فهذا من أقوى براهين نبوته صلى الله عليه وسلم وآيات صدقه، وأن هذا الذي جاء به لا صنع للبشر فيه البتة، ولا هو مما ينال بسعي وكسب وفكر ونظر، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أنزله عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. قالوا فهكذا إخباره عن عدم العدوى إخبار عن ظنه، كإخباره عن عدم تأثير التلقيح، لا سيما وأحد البابين قريب من الآخر بل هو في النوع، فإن اتصال الذكر بالأنثى وتأثره به كاتصال المعدى بالمعدي وتأثره به، ولا ريب أن كليهما من أمور الدنيا لا مما يتعلق به حكم من أحكام الشرع، فليس الإخبار به كالإخبار عن الله سبحانه وصفاته وأسمائه وأحكامه.
يعني قالوا فلما هذا الحقيقة بعيد، هذا التأويل بعيد. نعم.
قالوا فلما تبين له صلى الله عليه وسلم من أمر الدنيا الذي أجرى،
بل هذا يتعلق به حكم شرعي كما قلنا، بأيسر جمع، يعني الجمع الواضح السهل، أن النبي الذي قال لا عدوى هو الذي قال فر من المجذوم ولا تعارض، فإن أهل الجاهلية كان لهم اعتقاد مثل الطيرة والفأل تماما، فالطيرة والفأل، بل هذا أوضح. فالذي قال لا عدوى وقال من أعدى الأول هو الذي قال إذا سمعتم عن الطعن بأرض فلا تدخلوها، وهو الذي قال لا يورد ممرض على مصح، والذي قال فر من المجذوم فرك من الأسد، فهذا له محمل النفي والإثبات له محمل. فالنفي على ما كان يعتقد أهل الجاهلية، والإثبات على السببية وأنها سبب، ولهذا يكون الفرار من ذلك باب اتخاذ الأسباب. وأما ما يتعلق باعتقاد القلب فإن القلب ينبغي أن ينعقد على أنه وإن كان سببا إلا أنه لا يلزم من السبب هذا وقوع المسبب، فقد يقع وقد لا يقع. وهذا الاختصار والبيان الذي عليه المحققون من أهل العلم، وهو الحقيقة أقرب من كثير من الأوجه التي يذكرها ابن القيم عن بعض العلماء هنا. نعم.
قالوا فلما تبين له صلى الله عليه وسلم من أمر الدنيا الذي أجرى الله سبحانه عادته به، ارتباط هذه الأسباب بعضها ببعض، وتأثير التلقيح في صلاح الثمار، وتأثير إيراد الممرض على المصح، أقرهم على تأبير النخل ونهاهم أن يورد ممرض على مصح. قالوا وإن سمي هذا نسخا بهذا الاعتبار فلا مشاحة في التسمية إذا ظهر المعنى. ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: فلا أدري أنسي أبو هريرة أم نسخ أحد القولين الآخر، يعني تحديثه بالحديثين. فجوز أبو سلمة النسخ في ذلك معناه خبر، وهو بما ذكرنا من الاعتبار.
هذا اجتهاده رحمه الله، اجتهاده يظن أن هذا من باب التعارض الحقيقي وليس كذلك. نعم.
وهذا المسلك حسن لولا أنه قد اجتمع الفصلان في حديث واحد، كما في موطأ مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله الأشج عن ابن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هام ولا صفر، ولا يحلل الممرض على المصح، وليحلل المصح حيث شاء. قالوا: يا رسول الله وما ذاك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أذى.
نعم، يعني النص جمع بينهما حتى لا يقال أبو هريرة في هذا الحديث مثلا ربما نسي، والحديث الآخر ربما نسخ. طيب، هذا في حديث واحد، النفي والإثبات. لا عدوى هذا نفي، ولا يحلو الممرض على المصح هذا إثبات. فماذا تصنع؟ هنقول نسخ النص واحد، آخر النص سينسخ أول النص. نعم، وقد يجاب،
وقد يجاب عن هذا بجوابين: أحدهما أن الحديث لا يثبت لوجهين، أحدهما إرساله، والثاني أن ابن عطية هذا يقال أبو عطية مجهول لا يعرف إلا في هذا الحديث. الجواب الثاني قوله فيه: لا عدوى نهي لا نفي، أي لا يعدي الممرض المصح بحلوله عليه. ويدل على ذلك ما رواه أبو عمر النمري قال: حدثنا خلف بن القاسم قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن مالك قال: إنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي عطية وابن عطية، شك بشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طيرة ولا هام ولا يعدي سقيم صحيحا، وليحل المصح حيث شاء. ففي هذا النهي كالإثبات للعدوى والنهي عن أسبابها، ولعل بعض الرواة رواه بالمعنى فقال: لا عدوى ولا طيرة ولا هام، وإنما مخرج الحديث النهي عن العدوى لا نفيها.
نعم.
وهذا أيضا حسن لولا حديث ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول.
أي نعم، هذا فيه النفي. إن حملت الحديث على النهي لا على النفي، فجاءك الحديث الذي فيه النفي: فمن أعدى الأول، يبقى هذا نفي العدو. نعم.
فهذا الحديث قد فهم منه السامع النفي وأقره عليه صلى الله عليه وسلم، ولهذا استشكل نفيه وأورد ما أورده، فأجابه صلى الله عليه وسلم بما يتضمن إبطال الدعوة، وهو قوله: فمن أعدى الأول. وهذا أصح من حديث أبي عطية المتقدم، وحينئذ فيرجع إلى مسلك التلقيح المذكور آنفا أو ما قبله من المسالك. وعندي في الحديثين مسلك آخر يتضمن إثبات الأسباب والحكم ونفي ما كانوا عليه من الشرك واعتقاد الباطل.
هذا هو النفي. هذا هو، هذا هو عندي في الحديثين مسلك آخر يتضمن إثبات الأسباب ونفي ما كان عليه من الشرك واعتقاد الباطل. نعم.
ووقوع النفي والإثبات على وجهه، فإن القوم كانوا يثبتون العدوى على مذهبهم من الشرك الباطل، كما يقوله المنجمون من تأثير الكواكب في هذا العالم وسعودها ونحوسها كما تقدم الكلام عليهم. ولو قالوا إنها أسباب أو أجزاء أسباب، إذا شاء الله صرف مقتضياتها بمشيئته وإرادته وحكمته، وإنها مسخرة بأمره لما خلقت له، وإنها في ذلك بمنزلة سائر الأسباب التي ربط بها مسبباتها وجعل لها أسبابا أخرى تعارضها وتمنعها وتمنع اقتضائها لما جعلت أسبابا لها، وإنها لا تقتضي مسبباتها إلا بإذنه ومشيئته وإرادته، ليس لها من ذاتها ضر ولا نفع ولا تأثير البتة، إن هي إلا خلق مسخر مصرف مربوب لا تتحرك إلا بإذن خالقها ومشيئته، وغايتها أنها جزء سبب ليست سببا تاما فسببتها فسببيتها من جنس سببية وطء الوالد في حصول الولد، فإنه جزء واحد من أجزاء كثيرة أو من أجزاء كثيرة من الأسباب التي خلق الله بها الجنين، وكسببية شق الأرض وإلقاء البذر فإنه جزء يسير من جملة الأسباب التي يكون الله بها النبات، وهكذا جملة أسباب العالم من الغذاء والدواء والعافية والسقم وغير ذلك، وإن الله سبحانه يجعل من ذلك سببا ما يشاء، ويبطل السببية عما يشاء، ويخلق من الأسباب المعارضة له ما يحول بينه وبين مقتضاه، فهم لو أثبتوا العدوى على هذا الوجه لما أنكر عليهم.
نعم، فيكون الإثبات ليس إثبات تأثير حتمي لا بد أن يكون، وإنما إثبات سبب أو جزء سبب، فهذا لا إشكال فيه. ثم إنه بعد ذلك السبب قد يأذن له عز وجل بأنه يعمل أو لا، ولهذا فيكون عدم إيراد الممرض على المصح هذا من باب اتخاذ الأسباب ولا شيء ولا إشكال في ذلك، ويكون نفي على ما اعتقده أهل الجاهلية من اعتقاد باطل بأنه لا بد الناس تؤثر. نعم،
كما أن ذلك ثابت في الداء والدواء، وقد تداوى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالتداوي
كسبب، والدواء قد لا يعمل وقد يحصل الشفاء بدون دواء. نعم،
وأخبر أن ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء إلا الهرم، فأعلمنا أنه خالق أسباب الداء وأسباب الدواء والمعارضة وأسباب الدواء المعارضة المقاومة لها، وأمرنا بدفع تلك الأسباب المكروهة بهذه الأسباب، وعلى هذا قيام مصالح الدارين، بل الخلق والأمر مبني على هذه القاعدة، فإن تعطيل الأسباب وإخراجها عن أن تكون أسبابا تعطيل للشرع ومصالح الدنيا والاعتماد عليها والركون إليها واعتقاد أن المسببات بها وحدها وأنها أسباب تامة شرك بالخالق عز وجل وجهل به.
تمام، فتعطيل الأسباب هذا مخالف للشرع، والاعتماد عليها والركون إليها هذا مخالف للتوحيد، والجمع بينهما موافق للشرع وموافق للتوحيد. نعم،
شرك بالخالق عز وجل وجهل به وخروج عن حقيقة التوحيد، وإثبات سببيتها على الوجه الذي خلقها الله عليه، وجعلها له إثبات للخلق والأمر للشرع والقدر للسبب والمشيئة للتوحيد والحكمة.
نعم،
فالشارع يثبت هذا ولا ينفيه، وينفي ما عليه المشركون من اعتقادهم في ذلك، ويشبه هذا نفيه سبحانه وتعالى الشفاعة في قوله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل،
مع أنه قد جاءت الأدلة بالشفاعة، فحملنا الشفاعة المنفية على معنى والشفاعة المثبتة على معنى. نعم،
وفي الآية الأخرى ولا تنفعها شفاعة، وفي قوله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وإثباتها في قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، فإنه سبحانه نفى الشفاعة الشركية التي كانوا يعتقدونها وأمثالهم من المشركين، وهي شفاعة الوسائط لهم عند الله في جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم بذواتها وأنفسها بدون توقف ذلك على إذن الله ومرضاته لمن يشاء أن يشفع فيه الشافع، فهذه الشفاعة التي أبطلها الله سبحانه ونفاها وهي أصل الشرك كله وقاعدته التي عليها بناؤه وآخيته التي يرجع إليها، وأثبت سبحانه الشفاعة التي لا تكون إلا بإذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع قوله وعمله، وهي الشفاعة التي تنال بتجريد التوحيد كما قال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، والشفاعة الأولى هي الشفاعة التي ظنها المشركون وجعلوا الشرك وسيلة إليها، فالمقامات ثلاثة، أحدها تجريد التوحيد،
المقامات ثلاثة فيما تعلق بالجمع بين حديث لا عدوى وبين إثبات العدوى، بين حديث الانتفاء الإثبات وبين حديث الانتفاء النفي، فالمقامات ثلاثة، فهو قد جمع رحمه الله الجمع بين هذا وذاك على اعتبار السببية، وأن هذه أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا، لكن هذا سبب قد يعمل وقد لا يعمل. والنفي محمول على ما كان يعتقده أهل الجهلية بأنها لا بد حتما سيقع لها التأثير. فتكلم الشيخ هنا الإمام القيم على الجمع بين الشرع والقدر، فقال في المقام الثلاثة أحدها
تجريد التوحيد وإثبات الأسباب، وهذا هو الذي جاءت به الشرائع وهو مطابق للواقع في نفس الأمر.
إيه فلا يورد الممرض إبله على مصح، وفي نفس الوقت لا نعتبر أن هذا السبب حتما ولا بد سيعمل ويؤثر. نعم.
الثاني الشرك في الأسباب بالمعبود كما هو حال المشركين على اختلاف أصنافهم. الثالث إنكار الأسباب بالكلية محافظة من منكرها على التوحيد.
هذا خالف الشرع، هو يدعي التوحيد فيكون مخالف الأسباب. إنكار الأسباب بالكلية محافظة على التوحيد هذا جهل بالشرع، والاعتماد على الأسباب بالكلية هذا إنكار للتوحيد. نعم.
فالمنحرفون طرفان مذمومان، إما قادح في التوحيد بالأسباب وإما منكر للأسباب بالتوحيد، والحق غير ذلك.
إما قادح في التوحيد بالأسباب وهو من اعتمد عليه كلية، وإما منكر للأسباب بالتوحيد وهو مخالف للشرع، والحق غير ذلك
وهو إثبات التوحيد والأسباب.
هذا هو أثبت التوحيد والأسباب، أثبت الأسباب بالشرع وأثبت التوحيد بالتوكل على الله والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وأن السبب لا يؤتي ثمرة إلا بإذنه سبحانه. نعم.
وربط أحدهما بالآخر، فالأسباب محل حكمه الديني والكوني، والحكمان عليهما يجريان عليها يجريان، بل عليها يترتب الأمر والنهي والثواب والعقاب ورضا الرب وسخطه ولعنته وكرامته.
ولعنته وكرامته.
ورضا الرب وسخطه ولعنته وكرامته. والتوحيد تجريد الربوبية والإلهية عن كل شرك، فإنكار الأسباب إنكار لحكمته، والشرك بها قدح في توحيده، وإثباتها والتعلق بالمسبب والتوكل عليه والثقة به والخوف منه والرجاء له وحده هو محض التوحيد والمعرفة. ففرق بين ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ما نفاه وبين ما أبطله وبين ما اعتبره، فهذا لون وهذا لون، والله الموفق للصواب.
هذا هو الخلاصة. ففرق بين ما أثبته الرسول وبين ما نفاه وبين ما أبطله وبين ما اعتبره، فهذا لون وهذا لون، وبهذا تجتمع الأدلة، وهذا الجمع هو الذي يتعين المصير إليه، وبه تجتمع الأدلة من غير معارض. نعم.
قال ابن القيم: فصل. ويشبه هذا ما روي عنه صلى الله عليه وسلم عن نهيه عن وطء الغيل،
من نهيه
عن وطء الغيل، وهو وطء المرأة إذا كانت ترضع، وأنه يشبه قتل الولد سرا، وأنه يدرك الفارس فيدعثره.
وقوله هذا فيه حديث أخرجه أحمد أبو داود بن ماجة وغيرهم من حديث أسماء بنت يزيد، وصححه ابن حبان وحسن بن حجر في الإصابة. ويدعثره يصرعه ويهلكه، النهاية مادة الدعثرة، ذكر هذا في الحاشية. نعم.
وقوله في حديث آخر: لقد هممت أن أنهى عنه، ثم رأيت فارس والروم يفعلونه ولا يضر ذلك أولادهم شيئا. وقد قيل إن أحد الحديثين منسوخ بالآخر، وإن لم نعلم.
طيب، يبقى فيه حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال وأنه يدرك الفارس فيدعثر، وحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم رأيت فارس والروم يفعلون ولا يضر ذلك أولادهم شيئا. فقد قيل إن أحد الحديثين منسوخ بالآخر، وإن لم نعلم عين الناسخ منهما من المنسوخ لعدم علمه بالتاريخ، يعني أنهما لا يجتمعان، والخلاف بينهما خلاف حقيقي. وعليه إما أن نقول بأن الثاني منسوخ بالأول أو أن الأول منسوخ بالثاني. نعم.
وقيل وهو أحسن إن النفي والإثبات لم يتوارد على محمل واحد،
على محل واحد،
على محل واحد.
احفظوا هذه القاعدة فإنها من أنفع ما يكون في مظاهره التعارض إن كان عندنا نفي وإثبات. اعلموا أن الشريعة لا تأتي بالتعارض الحقيقي أبدا إلا إذا كان أحدهما ينسخ الآخر، فهذا لا إشكال فيه. إنما من قاعدة الجمع بين النفي والإثبات أنك تجد مورد الإثبات غير مورد النفي، مورد الإثبات غير مورد النفي. طيب، فإنه أخبر،
فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر في أحد الجانبين أنه يفعل في الولد مثل ما يفعل من يصرع الفارس عن فرسه، كأنه يدعثره ويصرعه، وذلك يوجب نوع
وهن
ولكنه ليس بقتل للولد وإهلاك له، وإن كان قد يترتب عليه نوع أذى للطفل، فأرشدهم إلى تركه ولم ينهى عنه، بل قال على ما يفعل أحدكم ذلك.
نعم، كأنما يرشد ويوجه لا أنه ينهى ويلزم. نعم.
ولم يقل لا تفعلوه، فلم يجئ عنه صلى الله عليه وسلم لفظ واحد بالنهي عنه.
نعم.
ثم عزم على النهي سدا لذريعة الأذى الذي ينال الرضيع، فرأى أن سد هذه الذريعة لا يقاوم المفسدة التي تترتب على الإمساك عن وطئ النساء مدة الرضاع، ولا سيما من الشباب وأرباب الشهوة التي لا يكسرها إلا مواقعة نسائهم.
يعني تخيل أن الرجل لا سينهى عن إتيان امرأته حال الرضاع، مش حال الرضاع يعني وقت الرضاعة، فهذا سهل، وهي ترضعه يعني وقت الرضاعة، هذا سهل، لأن الرجل ما يأتي امرأته أصلا وهي ترضع ولدها في هذا. إنما مدة الرضاع، ترضع سنتين فيمتنع الزوج سنتين، هذه مفسدة أعلى، فرأى أن هذه المصلحة
أرجح من مفسدة سد الذريعة بوطئهن، ورأى الأمتين اللتين هما من
الأمتين،
ورأى الأمتين اللتين هما من أكثر الأمم وأشدها بأسا يفعلونه ولا يتقون مع قوتهم وشدتهم، فأمسك عن النهي عن ذلك عنه.
أي نعم، يعني رأى أن واقع هؤلاء لا يقتضي نهيا، بل يقتضي الإذن، وإن احتمل بعض الضعف لكن رأى القوة فيهم. وفي هذا إشارة إلى قاعدة، وهي أن الشريعة الصحيحة لا تتعارض مع واقع مستقيم، فإن جاءت الشريعة بخلاف واقع مستقيم فعلا وواقع موجود لا يمكن دفعه، إن جاءت الشريعة بخلاف هذا اعلم أن هذا لا يثبت، أو أن هناك محمل يكون غير ظاهره من أن هذا مثلا ما يقع، أو أن النفي يوجد مع أن الواقع خلاف هذا، ولهذا لا تتعارض الشريعة مع واقع مستقيم، مع سنة كونية موجود. فإما أن يكون النص غير صحيح، وإما أن يكون الواقع غير صحيح أو صريح، إنما واقع مستقيم مضطرد ونص موجود يخالفه، لا، لأن الذي خلق هو الذي شرع، لهذا النبي يعتبر هنا بإيه؟ بالواقع، نظر الأمتين فوجد الأمتين على شدة وقوة، فلهذا أمسك عن النهي، فلا تعارض إذن بين الحديثين، ولا ننسخ منهما ولا منسوخ، والله أعلم. ولهذا قال ثم عزم عن نهي سد الذريعة الأذى الذي ينال الرضيع، يعني ممكن أنه ينال شيء من هذا، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما شدد، ولهذا قال لقد هممت أن أنهى عن من باب الكمال المحض، ثم رأيت فارس الروم يفعلون ولا يضر ذلك أولادهم شيئا، فلم أنهى عنه، يعني نهيه جزم وكذا، لأنه حينئذ لو نهى النبي لحرم على الرجل أن يأتي امرأته، وبهذا قد يتعرض الزوج لمضرة، سيما إذا كان شابا. فهذا ابن القيم يضع قاعدة مهمة جدا في مظاهر التعارض، وهو أن الإنسان يتأمل إذا لم يكن هناك نسخ ومنسوخ متعين فيتأمل، فإنه سيجد جمعا ولا بد. ولهذا لما ذكر ابن حجر في النخبة لما قال في الأخير يتوقف، التوقف هذا انتبههم على قسمين: توقف لا يقتضي أنه لا إزالة تعارض البتة، وهذا لا يمكن، لكن توقف آخر، وتوقف بما في نفس العالم، فإن العالم قد لا يظهر له ترجيح فيتوقف، ويكون التوقف هذا باعتبار العالم لا باعتبار المطلق، وقد يعلم الجمع غير هذا العالم. إنما عندنا النصان صحيحان متعارضان، ليس هناك ناسخ ولا منسوخ ولا مطلق ولا مقيد ولا خص ولا عام ولا هذا على محمل ولا على محمل، ويبقى النصان هكذا يتعارضان، هذا مستحيل في الشريعة، لأن هذا يقتضي التعارض والتناقض والشريعة منزهة عن هذا. لكن العالم قد لا يظهر له الجمع ولا يحيط بمسألة النسخ، فيعلم ذلك غيره. نعم.
فلا تعارض إذن بين الحديثين، ولا ناسخ منهما ولا منسوخ، والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويشبه هذا قوله صلى الله عليه وسلم الذي قال له: إن لي أمة وأنا أكره أن تحبل وإني أعزل عنها، فقال: سيأتيها ما قدر لها. فليس بين هذه الحديث
يعني عزلت أو لم تعزل ما قدر الله سيكون. نعم.
فليس بين هذه الأحاديث تعارض، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الولد يخلق من غير ماء الواطئ، بل أخبر أنه سيأتيها ما قدر لها ولو عزل، فإنه إذا قدر خلق الولد قدر سبق الماء، والواطئ لا يشعر، بل يخرج منه ماء يمازج ماء المرأة لا يشعر به، يكون سببا في خلق الولد.
يعني لما قال الرجل أن أعزل وكذا كراهية أن تحبل، قال سيأتيها ما قدر لها، هل سيأتيها ما قدر لها يا أحمد من غير حصول ماء من الرجل؟ لا، فالعزل سبب في عدم انتهاء الولد، لكن اعلم أنه إن قدر الله له ولدا سيأتي بمائك أنت، لكن قد لا تشعر أو تغلبك شهوتك فلا تتحكم فيها مرة، فيقع هذا فيناسب ما قدره الله عز وجل. مثل السعي الآن يا أخوان على الرزق، الرزق مقدر معلوم هذا، لكن أنا أجلس في بيتي ولا أعتبر السعي سببا؟ لا، فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. نعم.
ولهذا قال: ليس من كل الماء يكون الولد.
نعم.
فلو خرج منه،
يعني ليس من كل ما يكون ولد، إنما يحصل هذا، شوف يعني كما يقولون حيوان منوي واحد بس يصل في وقت من الأوقات. نعم.
فلو خرج منه نطفة لا يحس بها لجعلها الله مادة للولد.
صحيح، شيء بسيط، لأنه يكفي حيوان منوي. نعم، يلقح.
قال: قلت: مادة الولد غير مقصورة على وقوع الماء بجملته في الرحم، بل إذا قدر الله خلق الولد من الماء فلو وضع على صخرة لخلق منه الولد.
طيب أشد منه إيه؟ ماذا يا أحمد الآن؟ أشد مسألة العزل، تركيب مانع من الموانع كالأجهزة التي يضعونها لتحول بين الماء وبين الوصول إلى كذا، ويجعلون هذا محكما، ومع ذلك يحصل الحمل معه، يحصل الحمل معه. هذا يحصل لما يحصل؟ يحصل. طيب كيف وعندك سد منيع؟ لكنه لا يمنع ما قدره الله سبحانه وتعالى، فقد تمر نقطة سبحان الله أو أقل من ذلك. وآخر يتمنى الحمل، وربما يعني جامع كل ليلة، ومع ذلك ما يقدر الله سبحانه وتعالى حمل. هذا عقيم، وهذا عند أولاد كثر، وقد ركبت امرأته مانعا واتخذت وسيلة ومع ذلك حصل حمل. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. نعم.
قال: كيف الذي يعزل في الغالب إنما يلقي ماءه قريبا من الفرج، وذلك إنما يكون غالبا عندما يحس بالإنزال، وكثيرا ما ينزل بعض الماء
ما ينزل بعض الماء لأن ماء رقيق مهما أحكمت قد ينزل بعض الشيء اللي ما تشعر به. نعم.
وكثيرا ما ينزل بعض الماء ولا يشعر به، فينزله خارج الفرج ولا شعور له بما ينزل في الفرج ولا بما خارط ماء المرأة منه. وبالجملة فليس سبب خلق الولد مقصورا على الإنزال التام في الفرج.
نعم، على الإنزال التام، لكن مقصور على الإنزال إلا آية بقى جعلها الله في مريم وكذا بآية. نعم.
ولقد حدثني غير واحد ممن أثق به أن امرأته حملت مع عزله عنها لرضاع وغيره، ورأيت بعض أولادهم ضعيفا ضئيلا.
نعم.
فصلوات الله وسلامه على من يصدق كلامه بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض، فالاختلاف والإشكال والاشتباه إنما هو في الأفهام.
نعم، لا في الحقيقة، إنما في أفهامنا نحن نظن أن هناك إشكالا، وأما حقيقة ذلك فلا إشكال، لكن يعلم هذا من يعلم ويجهل هذا من يجهل. لا فيما خرج من بين شفتيه من الكلام، فالاختلاف، خذوها قاعدة، اكتبوها قاعدة، فالاختلاف والإشكال والاشتباه إنما هو في الأفهام لا فيما خرج من بين شفتيه من الكلام، فإنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. نعم.
والواجب على كل مؤمن أن يكل ما أشكل عليه إلى أصدق قائل، ويعلم أن فوق كل ذي علم عليم، وأنه لو اعترض على ذي صناعة أو علم من العلوم التي استنبطتها مع أول الأفكار ولم يحط علما بتلك الصناعة والعلم، لأزرع على نفسه وأضحك صاحب تلك الصناعة والعلم على عقله. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر المقتضي في موضع
والمانع في موضع
آخر، ويثبت الشيء في موضع وينفي مثله في الصورة وعكسه في الحقيقة، ولا يحيط أكثر الناس بمجموع نصوصه علما، ويسمع النص ولا يسمع شرطه ولا موانع مقتضاه ولا تخصيصه.
نعم، يعني يسمع النص هنا في من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا يسمع ماذا؟ التقييدات، خالصا من قلبه صدقا من قلبه غير شاك فيهما، وهو يعلم ما يسمع هذه التقييدات، فيظن أن مطلق القول نافع بغير هذه التقييدات، فقد يبلغ المطلق ولا يبلغ المقيد، وقد يبلغ العام ولا يبلغ المخصص، وقد يبلغه المنسوخ ولا يبلغه الناسخ، وقد يحمل هذا على شيء وهذا على شيء ولا يكون مصيبا، إنما يرجع في ذلك إلى العلماء. ألا ترون في الثورات يا أخواني والمظاهرات دائما أسمعكم نصا واحدا، كلمة حق عند سلطان جائر، كلمة حق عند سلطان، وترك كل النصوص، مع أن كلمة الحق عند سلطان الجائر هي مما يؤيد النصوص الأخرى في الصبر وعدم الخروج لا فيما يعارضها، فإن عدم الخروج شيء، وأن تنصح للسلطان وتكون عنده فتقول كلمة الحق ولو كان جائرا شيء آخر، ما الذي يعارض؟ هل النبي قال خروج على سلطان جائر، ولا قال كلمة حق عند سلطان جائر؟ وكلمة الحق هي التي توافق الحق الذي جاء به القرآن والسنة، وكلمة الحق إنما هي مقيدة بما تكون عند السلطان لا بما في الميدان. واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم السلطان مع وجود الجور، وأنت تنفي ذلك وتجعل الجور مبيحا لك الخروج على السلطان ومنازعة السلطان، فانتقلت من كلمة الحق التي شرطها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون عند السلطان وأن الجور لا يمنع من هذا السلطان، انتقلت إلى الخروج مما لم يدل عليه الدليل في النص ولا في غيره، فانظر كيف يهدي الله الذين آمنوا والذين استقاموا إلى الصراط المستقيم،
وكيف يضل الله عز وجل أهل الزيغ لأنهم إنما أتوا بهذا النصوص بهذه النصوص لا طلب للهداية وإنما لاعتقاد مسبق فزاغت قلوبهم فزاغت فهومهم. وصدق الله إذ يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل كالذين تركوا كل النصوص التي فيها عدم منابذة السلاطين ثم أعطوا أهل الحل والعقد أعطوهم حقا في أن يعزلوا السلطان بغير موجب شرعي من كفر نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة ماذا؟ بدعوة واقعة عين. يعني الأوائل الذين قالوا بالخروج لما قلنا له مدلكم أوردوا آثارا ونصوصا لكن فهموها على غير فهمها. الأوائل أمثال وحيد عبد السلام بالي وكذا جاءوا بنصوص كلمة حق عند سلطان جائر وكذا وجاءوا بوقائع أحوال الحسين وابن جبير وسليمان بن سوراد والشرح قالوا وجاءوا بكلام فقهاء وكذا. أما الآخرون من أمثال طلعت زهران ومن أمثال رسلان ومن أمثال حسن البنا ومن أمثال عادل السيد وهؤلاء الذين على منهج المعتزلة على منهج المعتزلة في تجويز العزل بغير مكفر يخالفون في ذلك إجماع السنة والجماعة فرسلان ضال مبتدع ومن سميت لكم من حزبه ومدرسته الذين قرروا العزل اعتمدوا على ماذا؟ على نصوص أبدا على كلام علماء واخرجوا ابحاثا أبدا وإنما على شبهة أوردها عادل وليس بعادل وزهران في حادثة الملك سعود ولمعوها فقالوا كانت بحضرة العلماء ولمعوها وغير ذلك فجعلوها معارضة للإجماع ولم يبالوا إلى اليوم كما يقرر طلعة زهران إلى اليوم وعادل السيد وخلاف. فما الفرق بين هؤلاء وبين الأوائل؟ فإذا ما ظاهره التعارض يرجع في إزالته إلى العلماء. واعلموا اعلموا اقطعوا تيقنوا أنه لا يمكن أن يتعارض نصان صحيحان من غير نسخ أو من غير جمع وإلا الذي من ذلك التناقض في الشريعة والله قد نزه شريعته عن ذلك. نعم الله المستعان. كثير من الطلاب يا أخواني والله في سكرة ولهذا الذي دفع على رسلان ولا زهران ولا عادل سيد ولا بنا ولا كذا الذين يدافعون عن هؤلاء مثلهم الذي يدافع عن حسان وعن برهامي وعن كذا ما الفارق مع أن هؤلاء الأوائل لهم بعض شبه موجودة في الكتب إنما هؤلاء ما شبهتهم حسن ظن طلب لك حسن ظن يعني انت معقول مشايخنا على ضرب الخوارج المعتزلة وغيره لا 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 ده دول بيحاربوا التكفيريين بيحاربوا الخوارج يحاربون الخوارج في 100 جزء وفي جزء كانوا هم الخوارج المعتزلة فما حكمه؟ رجل يشهد أن لا إله إلا الله وحده رسول الله رجل يعتبر كان الإسلام رجل ثم أتى بنقد فسب الله تقول هذا مستحيل أن يكفر وأن يرتد لكونه يشهد شهادتين ويصلي وكذا وكذا فكما أن هناك ناقض للإسلام فهناك ناقض للسنة ولا يلزم أن يكون الناقض للسنة 10 أسباب ولهذا أنت نفسك أنت نفسك الذي رددت على وحيد عبد السلام بالي وغيره لما كانوا يقولون يخرج الإنسان من السنة بالشيء الواحد بالمخالفة الواحدة، فكنت تقول لهم هذه مخالفة أصول، وإنني أقول لك الآن على ما تدافع عن الإسلام، وقد خرج كما قرره لسانه على السلطان، وقد طعن في سلاطين المسلمين، بعد الطعن في سلطانه هو، وقد قرر العزل هو وحزبه، فماذا أنت قائل؟ ولا حرام على غيره حلال له، كما قال لي بعضهم، أنا أشهد معك شيخ أن هذه أخطاء لكن لا يبدع بها. قلت له سيد قطب وغيره من هؤلاء وبرهامي وكذا ضلالات بدعوا بها، فلما أتت هذه الضلالات عند رسلان صارت أخطاء، يعني نزل على الركبتين ولا على اليدين، حرك الإصبع ولا اكتفى بالإشارة، هو التعصب. نعم.
ولا ينتبه للفرق بين ما أثبته ونفاه،
أو يقولون زكى فلان كذا وكذا ويرهبونك، يا تتكلم في هذا زكاه، ماذا لو زكاه 1000 رجل ثم وجد منه الناقض الذي التزكية، ردوا على الناقض، ردوا عليه، فإن الناقض ما يرفعه، هو الجارح ما يرفع تزكية فلان أو علان، أيضا التزكية هذه مع وجود الناقض هي كقضية ماذا؟ النفي والإثبات. التزكية واردة على موضع الناقض ولا واردة على حسن ظن عام؟ وإلا لو اعتبرت التزكية احذر أن تتكلم في من تنتقدهم الآن ممن تم تزكيتهم من العلماء الكبار، الحلبي والألباني، المأربي ومقبل، سلمان وابن باز، صفر وابن عثيمين، المخمسي والفوزان، ها ماذا أنت قائل؟ ماذا أنت قائل؟ تزكية إنما تنفع بشرطها أو إذا لم يوجد ما يعارضها، إلا تزكية علام الغيوب وتزكية من لا ينطق عن الهوى، فإنها إخبار ولا يتبدل هذا الإخبار، ولهذا لما جاء الرافض وقالوا فضل الصحابة وهذا كان قبل ردتهم ارتدوا بعد هذا، نقول كيف والخبر من الله، والله عز وجل لا يبدل القول لديه، هذا من باب وعد لا يتبدل، من باب، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إنما غيره. عمر زكى عبد الرحمن بن ملجم وأوصى به، فكانت خاتمة ماذا؟ نصحح فعل عبد الرحمن في قتل علي ولا نذمه من أجل أن عمر يوما ما أوصى به أبدا، وهذا الفاروق الذي صفته في هذه الأمة المهم المحدث، لكن يأتيك واحد يقول لا لا أنا لا أبدع تزكية، أبدع برهامي ولا أبدع رسلان ولا زهران ولا كذا، عجيب، مع أن المقتضي هنا أقوى كمان، أو واحد آخر عنده ورع بارد يقول أنا متوقف، توقفت بعلم ولا توقفت بمجاملة، وقفت على بصيرة أو وقفت على عصبية، إن كانت بصيرة فأخبرنا وإن كانت عصبية فأرحنا. يا الله يا أخواني، سبحان الله، والله يا أخواني للحق صولة، يا الله شوفوا الواحد عمال يتكلم، ها واحد 2 3 عد ورايا، طعن في أنبياء، طعن في صحابة، خروج عزل، تكفر بالمعاصي، كاذب، سرقة، أحدث منهجا في الجرح والتعديل لم يسبق إليه من الطعن فيه، هذا ضلال في توحيد الألوهية، ضلال في أسماء وصفات، صوفيات وخرافات، ثناء على أهل البدع ولم يعد، ما مجون لم يتب منه مجاملة لولده ولغيره في الجرح والتعديل، أشياء أشياء، وما زلت باقيا على توقفك أو الدفاع. نعم، إذن مسألة النظر في الأدلة وجمع بينها إنما يرجع فيها للراسخين، وانظر الموارد، وانظر الموارد التي يمكن الجمع فيها حتى يسلم الإنسان النظر في النصوص النظر الشرعي. نعم.
الذهبي في السير شيخنا ذكر الأثر، قال أبو علي النيسابوري: قلت لابن خزيمة لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد فإن أحمد بن حنبل قد أحسن الثناء عليه، قال إنه لم يعرفه ولو عرفه كما عرفناه لما أثنى عليه أصلا.
الله أكبر.
قال أبو أحمد العسال: سمعت فضلك يقول دخلت على ابن حميد هذا وهو يركب الأسانيد على المتون.
الله أكبر، لم يبلغ هذا أحمد. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر المقتضي في موضع والمانع في موضع آخر، ويثبت الشيء في موضع وينفي مثله في الصورة وعكسه في الحقيقة، ولا يحيط أكثر الناس بمجموع نصوصه علما، ويسمع النص ولا يسمع شرطه ولا موانع مقتضاه ولا تخصيصه، ولا ينتبه للفرق بين ما أثبته ونفاه، فينشأ من ذلك في حقه من الإشكالات ما ينشأ.
إيه نعم. نعم.
وينضاف هذا إلى عدم معرفة الخاص بخطابه ومجاري كلامه، وينضاف إلى ذلك تنزيل كلامه.
ولهذا يا سلفي اجعل كلامك قائما عدلا، دعنا من عواطف، لا تقول لي تاريخ في الدعوة، ولا تقول لي حفر طريقة بأظفاري، ولا تقول لي تزكية علماء، ولا تقول لي، قف مع الناقض، إن لم يثبت أثبت أنه لم يثبت، فإن ثبت قل سمعنا وأطعنا حسب قواعد العلم. قد يثبت الناقض ولا يذم الإنسان، ليه؟ لجهله بالناقض هذا، لجهله ما في مشكلة، قل نعم هذا ثابت لكن جاهل. أما مع توفر الشروط وانتفاء الموانع فلا محابة في دين الله سبحانه وتعالى. قال: وينضاف إلى ذلك،
وينضاف إلى ذلك تنزيل كلامه على الاصطلاحات التي أحدثها أرباب العلوم من الأصوليين والفقهاء وعلم أحوال القلوب وغيرهم، فإن لكل من هؤلاء اصطلاحات حادثة في مخاطباتهم وتصانيفهم، فيجيء من قد ألف تلك الاصطلاحات الحادثة وسبقت معانيها إلى قلبه فلم يعرف سواها، فيسمع كلام الشارع فيحمله على ما ألفه من الاصطلاح.
انتبهتم؟ ما ألفه من الاصطلاح حادث، فيظن أن الشارع إنما يقصد هذا الاصطلاح الحادث، فيقع بسبب ذلك
في الفهم عن الشارع ما لم يريده بكلامه، ويقع من الخلل في نظره ومناظرته ما يقع.
نعم.
وهذا من أعظم أسباب الغلط عليه مع قلة البضاعة من معرفة نصوصه.
نعم.
فإذا اجتمعت هذه الأمور مع نوع فساد في التصور أو القصد أو هما ما شئت
أو
من
هما
أو هما
أو ولا إيه أو هما
أو هما
من نوع فساد في التصور والقصد. نعم.
أو هما ما شئت من خبط وغلط وإشكالات واحتمالات وضرب كلامه بعضه ببعض.
إيه نعم.
وإثبات ما نفاه ونفي ما أثبته، والله المستعان.
إيه نعم. فصل: وأما قضية المجذوم.
قال: فصل: وأما قضية المجذوم فلا ريب أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وأرسل إلى ذلك المجذوم: إن قد بايعناك فارجع.
يعني وأخذ بيدي
مجذوم فوضعها في القصعة وقال: كل ثقة بالله وتوكلا عليه. ولا تنافي بين هذه الآثار.
قال في الأخير: وفي إسناده ضعف، والصواب أنه موقوف على عمر أو سلمان، وأنكر رفعه البخاري والترمذي والعقيلي وابن عدي. نعم.
ولا تنافي بين هذه الآثار، ومن أحاط علما بما قدمناه تبين
نعم له. هذا قد يظهر لك تعارض، كيف فر من المجذوم ثم وإن قد بعناك فارجع ثم كل ثقة بالله وتوكل عليه وأخذ بيده. نعم معنا فيه ضعفا من جهة الرفع. نعم
قال ولا تنافي بين هذه الآثار، ومن أحاط علما بما قدمناه تبين له وجهها، وأن غاية ذلك أن مخالطة المجذوم من أسباب العدوى، وهذا السبب يعارضه أسباب أخرى تمنع اقتضاءه، فمن أقواها التوكل على الله والثقة به، فإنه يمنع تأثير ذلك السبب المكروه، ولكن لا يقدر كل واحد من الأمة على هذا، فأرشدهم إلى مجانبة السبب المكروه والفرار والبعد منه، ولذلك أرسل إلى ذلك المجذوم الآخر بالبيعة تشريعا منه للفرار من أسباب الأذى والمكروه، وأن يتعرض العبد لأسباب البلاء ثم وضع يده معه في القصعة، فإنما هو بسبب التوكل على الله والثقة به الذي هو من أعظم الأسباب التي يدفع بها المكروه والمحذور، تعليما منه صلى الله عليه وسلم للأمة دفع الأسباب المكروهة بما هو أقوى منها، وإعلاما بأن الضر والنفع بيد الله عز وجل، فإن شاء يضر عبده ضره، وإن شاء ينفعه نفعه، وإن شاء يصرف عنه الضر صرفه، بل إن شاء ينفعه بما هو من أسباب الضرر ويضره بما هو من أسباب النفع فعل، ليتبين العباد أنه وحده الضار النافع، وأن أسباب الضر والنفع بيده، وهو الذي جعلها أسبابا، وإن شاء خلع منها سببيتها، وإن شاء جعل ما تقتضيه بخلاف المعهود منها، ليعلم أنه الفاعل المختار، وأنه لا يضر شيء ولا ينفع إلا بإذنه، وأن التوكل عليه والثقة به تحيل الأسباب المكروهة إلى خلاف موجباتها، وتبين مراتبها وتبين مرتبتها وأنها محال لمجاري مشيئة الله وحكمته، وأنه سبحانه هو الذي إليها ولا لها من الأمر شيء، وأن الأمر كله لله، وأنها إنما ينال ضررها من علق
قلبه بها
ووقف عندها وتطير بما يتطير منها، فذلك الذي يصيبه مكروه الطيرة، والطيرة سبب للمكروه على المتطير، فإذا توكل على الله ووثق به واستعان به لم يصده التطير عن حاجته، وقال اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، فإنه لا يضره ما تطير منه شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما منا إلا يعني من يتطير، ولكن الله يذهبه بالتوكل، وقد روي مرفوعا والصواب عن ابن مسعود قوله، فالطيرة إنما تصيب المتطير لشركه، والخوف دائما مع الشرك، والأمن دائما مع التوحيد. قال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال في محاجته لقومه، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، فحكم الله عز وجل بين الفريقين بحكمه فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير الظلم فيها بالشرك، وقال ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فالتوحيد من أقوى أسباب الأمن من المخاوف، والشرك من أعظم أسباب حصول المخاوف، ولذلك من خاف شيئا غير الله سلط عليه، وكان خوفه منه هو سبب تسليطه عليه. ولو خاف الله دونه ولم يخافه لكان عدم خوفه منه وتوكله على الله من أعظم أسباب نجاته منه. وكذلك من رجى شيئا غير الله حرم ما رجاه منه، وكان رجاؤه غير الله من أقوى أسباب حرمانه.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
فإذا رجى الله وحده كان توحيد رجائه أقوى أسباب الفوز بما رجاه أو بنظيره أو بما هو أنفع له منه، والله الموفق للصواب. وليكن هذا آخر الكتاب.
نعم، وقد جلبت بهذا قد جمع رحمه الله تعالى بين كل هذه الأدلة في هذا المبحث المهم جدا الذي ختم به كتابه، وهو مبحث الطيرة والفأل والإجابة عما ظاهره التعارض في هذه النصوص، لتعلم أنه لا تعارض بين الشرع والقدر فقف عند الأسباب اتباعا للشرع، وقف عند القدر وتوكل على الحي الذي لا يموت. عظم توحيدك، فإن التوحيد لا ينافي الأخذ بالأسباب، وإن النفي وإن الأخذ بالأسباب لا يعارض التوحيد. فخذ الأسباب على أنها أسباب شرعية، لكن يعلم أن هذه قد تؤثر وقد لا تؤثر بإذن الله عز وجل، وإنما يكون معتمد قلبك على الرب سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد كل شيء. وليكن هذا آخر الكتاب. نعم.
وقد جلبت إليك فيه نفائس في مثلها يتنافس المتنافسون.
أي نعم، هذا الكتاب الماتع الذي عشنا معه الحقيقة ظهرا طويلا، ما أدري تذكر أول البداية هذه يمكن من سنوات طوال. نعم، وإن كان يعني حصل توقف في فترات، لكن هذا الكتاب ماتع. نعم.
وجليت عليك فيه عرائس إلى مثلهن بادر الخاطبون.
نعم.
فإن شئت
اقتبست. وهذا كتاب واحد من كتبه، فكيف بالكتب الأخرى؟ رحمه الله رحمة واسعة. فكل كتاب لابن القيم يصح أن يختمه بهذه الخاتمة. وقد جلبت إليك فيه نفائس في مثلها تنافس المتنافسون، وجليت عليك فيه عرائس إلى مثلهن بادر الخاطبون، فإن شئت اقتبست منه معرفة العلم وفضله وشدة الحاجة إليه وشرفه وشرف أهله وعظم موقعه في الدارين. هذا العنصر الأول في الكتاب، والذي ذكر فيه ابن القيم في فضائل العلم أكثر من قرابة 150 وجها أو قد يزيد من أوجه شرف العلم. وإن شئت اقتبست منه معرفة إثبات الصانع بطرق واضحات جليات تلج القلوب بغير استئذان، ومعرفة حكمته في خلقه وأمره. فهذا أيضا باب عظيم وقف معه ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو الأدلة الكونية العظيمة على وجود الخالق سبحانه وعلى إثبات الصانع، فوقف مع أسرار الخلق. انظر إلى النحل، انظر إلى النمل، انظر إلى الأنعام، انظر إذا في أوجه بديعة تغنيك عن نظر الطبائعيين، وتغنيك عن نظر الأطباء والمتخصصين، لتأخذ سننا كونية وحكما عظيمة من خبير بها قد صح له الأثر وصح له النظر. أما هؤلاء الطبيعيون فإن صح لهم نظر في بعض الأمور فإنه لا يسقط عليها نصوصا شرعية فيخرج منها ما يسلم في التبرير والتعليل. أما إذا جاءك العلم ممن صح نظره وصح أثره فلا يعدله شيء. وإن شئت اقتبست منه معرفة قدر الشريعة وشدة الحاجة إليها ومعرفة جلالتها وحكمتها، وهذا باب بديع وقف ابن القيم عليه، وهو محاسن الشريعة وكمال الدين. ووقف ابن القيم معك، وقف مع أسرار في الصلاة، ومع أسرار في الزكاة، ومع أسرار في الصيام، ومع أسرار في الحج، ومع أسرار في الجهاد، وقف مع كل هذا. وإن شئت اقتبست منه معرفة النبوة وشدة الحاجة إليها، بل ضرورة الوجود إليها، وأنه يستحيل من أحكم الحاكمين أن يخلي العالم منها وعنها. فقد وقف ابن القيم أيضا مع حاجة البشرية إلى الرسل. وإن شئت ابن القيم يلخص لك كتابه والعناصر الأساسية والكليات التي وضعها في كتابه. وإن شئت اقتبست منه معرفة ما فطر الله عليه العقول من تحسين الحسن وتقبيح القبيح، وأن ذلك أمر عقلي فطري بالأدلة
والبراهين التي اشتمل عليها هذا الكتاب، ولا يوجد في غيره مع معرفة الشريعة، وأن الشريعة لا تتعارض مع هذه العقول الصحيحة، فلا تعارض بين العقل الصحيح وبين النقل الصحيح وبين العقل الصريح. وإن شئت اقتبست من، ووقف ابن القيم مع مسألة التحسين والتقبيح ومذاهب الناس في ذلك وقفة طويلة أبدع فيها رحمه الله. وإن شئت اقتبست منه معرفة الرد على المنجمين القائلين بالأحكام بأبلغ طرق الرد عليهم من نفائس صناعتهم وعلمهم وإلزامهم بالإلزامات المفحمة التي لا جواب لهم عنها، وإبداء تناقضهم في صناعتهم وفضائحهم المكذبين على الخلق والأمر. وإن شئت اقتبست منه معرفة الطيرة والفأل والزجر والفرق بين صحيح ذلك وباطله، ومعرفة مراتب هذه في الشريعة والقدر من جهة عدم التعارض بين الأسباب والمسببات. نعم. وإن شئت اقتبست منه أصولا نافعة جامعة مما تكمل به النفس البشرية وتنال بها سعادتها في معاشها ومعادها، إلى غير ذلك من الفوائد التي ما كان منها صوابا فمن الله وحده هو المان به، وما كان منها خطأ فمن مؤلفه ومن الشيطان، والله بريء منه ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه المسؤول والمرغوب إليه المأمول أن يجعله خالصا لوجهه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ونحن قد حططنا رحالنا عند آخر محطة من محطات هذا الكتاب، بل إن شئت فقل مع آخر محطة من محطات الهداية التي وفق الله ابن القيم رحمه الله للكلام القيم والإبداع القيم والتقعيد القيم، حتى تعلم من ذلك كله كمال الشريعة، وأيضا تعلم حاجة الأمة إلى العلماء، وأن الشريعة في نصوصها الشرعية لا تفهم إلا على يد الراسخين وأرباب الفهم الموفقين، ولن ينال التوفيق في ذلك إلا رجل جمع بين الاتباع والإخلاص، فالحق كله محصور في أهل السنة، وأما غيرهم قد يصح له نوع من الحق وتكون عنده الأباطيل الكثيرة. الحق كله والصواب كله مجتمع ومجتمع في أهل السنة والجماعة باعتبار مجموعهم، وقد يخطئ الواحد منهم أو يصيب، ولهذا لا يجوز لك أن تطلب الهداية إلا من كتبهم، فلا يحل لك أن تطالع كتب أهل البدع ففر منها، وقل فيها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما رآه يطالع بعض أوراق أهل الكتاب فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولهذا في بعض الفتوحات لما أصاب المسلمون في عهد عمر رضي الله عنه أصابوا كتبا كثيرة لهؤلاء، أمر عمر بإحراقها متذكرا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وأجمعت الأمة على عدم النظر في كتب أهل البدع بل تحرق، كما ذكر ابن القيم أيضا رحمه الله تعالى في بعض المواضع أظن في الطرق الحكمية أنه يجب إتلاف هذه الكتب وحرقها لا النظر فيها. وأبو زرعة رحمه الله تعالى قد نهى عن النظر في كتب
أهل البدع كما نهى عن النظر في كتب الحارث المحاسبي وأنها لم تبنى على الآثار. فهكذا كلمة أئمة السنة رحمهم الله تعالى، وقد نقل الإجماع على ذلك. أما كتب أهل السنة ففيها الهداية وفيها الصواب، فيها الاعتقاد الحسن، وفيها النظر الصحيح، فيها عدم التعارض، فيها عدم التناقض، فما يشبع القلب ولا ينور البصيرة إلا ما خلفه لنا هؤلاء العلماء الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى وهداهم الله عز وجل إلى أقوم السبل وإلى أفضل الطرق. فلا غرو، فإنهم أتباع الرسل وهم الذين قاموا بنشر ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيرهم فرؤساء جهال يسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. حفظنا الله وعصمنا الله من شر أهل البدع، ووفقنا الله وإياكم للانتفاع بكتب السلف، وأسأل الله أن ينقلنا وإياكم من هداية إلى هداية، ومن استقامة إلى استقامة، ومن كتاب سلفي إلى كتاب سلفي حتى نلقاه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إن كان من دعوة مستجابة عند ختام هذا الكتاب الذي اختصرنا بعض فصوله، اللهم إن نسألك يا رب العالمين، إن كانت دعوة مستجابة في هذا الموضع، فاللهم اربط على قلوبنا بالإيمان، وارزقنا السنة والبصيرة والفرقان إلى يوم أن نلقاك يا رب العالمين. اللهم أصلح أولادنا، وأصلح أبناءنا، وأصلح أزواجنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، واجعلنا المتقين إماما. اللهم اجعلنا من أئمة السنة المهديين. اللهم ارزقنا من السنة أعظم ما ترزق به عبدا من عبادك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأهل البدع، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تقم لهم دولة. اللهم افضح من تسطر منهم بما يظهره من سنة، وأنت تعلم أنه على السنة لجريء وللبدعة لمحب. اللهم فافضح، اللهم افضح، اللهم افضح، اللهم أخرج مكنونة، اللهم اهتك سترة يا رب العالمين، حتى يعرفه كل أحد يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم وفق حكام المسلمين للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكان الفراغ من التعليق على هذا الكتاب في يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر الله المحرم لعام 42,400. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.